الكونسرفاتورية في مونتريال. أهلا بكم. لطفي تحييكم من برنامج ليالي أمال الشام في مونتريال. مثل الورد والياسمين. اليوم الأربعاء 15 حزيران جون من العام 2011. نحن معكم أعزائي المستمعين من هلأ لحتى الساعة 10 المساء. تابعونا عبر هواء إذاعة الشرق الأوسط على الموجة 1450 AM وإلى كل أنحاء العالم عبر موقعنا الإلكتروني yasham.ca. منسق ومنفذ البرنامج الزميل حسان حداد، ومديرة موقع ياشام الزميلة سوزان حج حسين. معكم اليوم سوزان، خلدون، حسان، عصام ومؤيد. أعزائي، فقراتنا لليوم تبدأ مع سوزان وحسان وأخبار العقارات. قطنة أو المشرفة مدينة سورية تتمتع بأثار تاريخية عريقة، تتعرفون عليها أكثر مع عصام نجم. في الفكر العربي، التضحية بالدم، التآخي بالدم ومحاور أخرى في حوار مفتوح اليوم مع الأب صبري صبرا. مسك الختام لليوم مع زميل مؤيد الخالدي الذي أعد لكم أجمل الأغاني. أوقات مفيدة، أتمنى أن تقضوها مع فقرات برنامجنا، وللمشاركة اتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789 وعبر الاسم اس على الرقم 514-945-6789. أعزائي، تتقدم أسرة ليالي أمال الشام بالتهنئة لكل الآباء بيوم عيدهم يلي رح يكون يوم الأحد. إن شاء الله يا ربي بينعاد على كل الآباء بالخير والبركة أيضا. وأيضا تتقدم أسرة ليالي أمال الشام من الزميل حسان حداد بالتهنئة بمناسبة عيد ميلاده 25، وكل عام وأنت بألف خير.
أنا سوري أحياني.
أنا سورية وأنا عربية وياني يالي أكيد. مثل ما سمعتوا أعزائي المستمعين، كشف النقاب على أن المدونة التي أدعي أن امرأة سورية سحاقية كانت تكتبها والتي كانت تتحدث فيها عن حياتها اليومية بدمشق كانت خدعة من تأليف رجل أمريكي الجنسية يدرس في إحدى جامعات سكوتلندا. وقد حظيت المدونة باهتمام عالمي واسع خصوصا من قبل المؤسسات الإعلامية. الرجل الأمريكي يدعى توم ماكماستر. أمينة عبد الله عراف التي عرفت بمدونة أو عرف عنها بـ Gay Girl in Damascus، طبعا المدونة كانت تنتقد الرئيس السوري وأيضا كان لها دور ناشط بالاحتجاجات ضد الحكومة، وفي إحدى مدوناتها تقول، طبعا هي مهية اللي هو أخذ اسمها، يا له من زمن أن تكون سوريا، يا له من زمن أن تكون عربيا، يا له من زمن أن تكون على قيد الحياة. وبين قوسين أنا بقول لكم نحن بنفتخر أننا سوريين وأننا عرب. وقد اعترف الأمريكي توم ماكماستر الناشط في قضايا الشرق الأوسط بأنه وحده هو اللي كتب كل تلك الأحاديث في المدونة. أعزائي المستمعين، بترك لكم أنتوا أنه بترك لخيالكم أنه أنتوا تعلقوا على هالقصة هاي. طبعا مثل ما تعرفوا بلدنا قديش عم تتعرض ل التعليق عندكم انتو، والتعليق ايضا انه الصور باتت تسرق لتستخدم باساليب غير سلمية وغير شرعية. مثل ما بنعرف انه صورة امينة عراف وهي طبعا مو امينة سرقت من الفيسبوك لاحدى النساء واللي استغربت عن زج اسمها وصورتها بهالموقع. هاد انكشفت طبعا كل الحقائق. أعزائي المستمعين، من استديو رقم 2 برحب بالزملاء سوزان مساء الخير، وحسان مساء الخير، ومساء الخير لعصام نجم اللي هو بغرفة الكنترول، والزميل اللي عائد خلدون عبد المجيد
مساء الخيرات
مساء النور.
هند، أنا بدي أشكركم أول شيء على المعايدة. الحقيقة هي العيد الميلاد الكبير هو عيد ميلاد سوريا بالأمان والسلام لكل وطننا الحبيب، ونتأسف على كل نقطة دماء سالت على أرض الوطن، وهذا بيكون هو عيدنا الكبير، مو بس عيدي وعيد الأب، بتكون هو عيد لسوريا
إن شاء الله عن بالمئة سنة يا رب. وطبعا أنا قلت نوهت أنه عيد ميلادك 25 كلا أنت مبين
26 شوي يعني يوم الأحد صادف بالصدفة بالنهار نفسه عيدك وعيد الأب، يعني بعياد كل الآباء بنفس يعني بدي عيد عيدين، لازم نعمل له جاتويين لحسام نفس الوقت وأكيد عيد زملائنا عصام خلدون عيد الآباء
كل الآباء أكيد الله يخليهم فوق رأس ولادهم، وإن شاء الله كل الآباء يستمتعوا بأعيادهم يا رب. أعزائي، الخبر الشاغل اليوم هو قرار دائرة بريد كندا، كندا بوست، بتجميد كافة خدماتها البريدية في جميع أنحاء البلاد وإيقاف جميع موظفيها عن العمل. وكان موظفو بريد كندا قد أعلنوا منذ 12 يوم إضرابا تناوبيا عفوا عن العمل يشمل في كل يوم إحدى المدن الكندية. وقد أعلنت الدائرة الفيدرالية في تبرير لقرارها أن الإضراب التناوبي قد سبب أضرارا كبيرة لخدماتها وكلفها خسائر مالية تقارب 100 مليون دولار. وقد وصف وضعت نقابة موظفي قرار موظفي البريد قرار أو وقد وصفت نقابة موظفي البريد قرار بوست كندا بإيقاف 50,000 موظف عن العمل بالقرار غير المسؤول الذي يضر بمصالح الموظفين الذين يدفعون ثمن خدمات البريد. وبأوتاوا أعلنت وزيرة العمل الفيدرالية ظهر اليوم أن الحكومة قد تتخذ إجراء بإصدار قانون يجبر الموظفين على العودة إلى العمل. يذكر أن الحكومة أعلنت منذ أيام أنها بصدد مناقشة إصدار مثل هذا القانون عفوا لمنع الإضراب المحتمل لموظفي إير كندا خلال الأيام القليلة القادمة.
رفعت صلاة السلام لسوريا يوم الأحد الماضي برعاية المطران إبراهيم مطران كندا للروم الكاثوليك الملكيين في كنيسة المخلص، وردد المصلون قائلين: اللهم يا من لا نهاية لرحمته وصلاحه، نضرع إليك اليوم بقلوب مفعمة شكرا وعرفانا في الأرض التي حيث سار عليها مار بولس، فأعلن الأمم حقيقة إن الله صالح العالم مع ذاته بالمسيح. عسى أن يعود صوتك مدويا في قلوب جميع رجالا ونساء ويدعوهم إلى اتباع طريق المصالحة وصنع السلام، وأن يكون رحماء كما أنت رحيم، فأنت الذي تكلم بالسلام مع شعبه ومع جميع الذين تابت قلوبهم إليك. نضرع إليك من أجل سوريا النبيلة، ساعدهم ليحطموا جدار العداوة والانقسام ويبينوا معا عالم تضامن وعدالة.
اليوم 15 حزيران هو اليوم العالمي للمصارعة ضد المعاملة السيئة للمسنين بكيبك، يعني أكيد. وبهالمناسبة الوزيرة الكيبكية مارغريت بلي عطتنا البيلان، يعني بعد البرنامج اللي عملته وعملت أكسيون السنة الماضية بهالمجال، وصل عدد التليفونات على الخط، وفتحوا خط من السنة الماضية اسمه إيد أبي إني، ووصل من وجوده من 9 شهور 3392 اتصال تليفوني من المسنين اللي عم يتعاملوا معاملة سيئة. 3/4 من هالمعاملات السيئة ضد المسنين تصوري هند من الناس المقربين للمسن، وحتى عطونا بس مثال واحد من الحالات، يعني هذا مثال عطوه الجورناليست، ان مسنة ابن عم يسيء معاملتها، عم يضربها، عم يهملها، وعم يسرق معاشها الشهري كل ما وصل لها كل شهر. المسنة ما عم تقدر لا تشكي على ابنها لانه بتحبه كتير، واذا شكت عليه مين بده يهتم فيها بعدين؟ يعني شوف على بقى هلا الكوميسيون دي دروا دي بيرسون اخذوا كل هالتليفونات، حتى اوقات تليفون بسيط بس عم يعملوا كمان يعني يعملوا تشيكاب عليهم حتى لو بطلوا يتشكوا على القريبين. هلا في حاليا تقريبا 60 معامله تحت مراقبه العداله، في 7 منهم راح يكونوا قدام القضاة، يعني لحد درجة وصلت أكثر المسنين مثل ما قلت ما بتجرؤوا إنه تشكوا، بس حتى قرروا الكوميسيون دي دروا دي بيرسون إن حتى لو ما تشكوا، إذا هن شكوا بإن في عم يتعاملوا معاملة سيئة، إن تشكوا عليهم ولا ما تشكوا بدهم يعملوا شيء،
يعني بدهم يعملوا تحقيق ضروري. حرام يعني هدول المسنين، يعني ما بعرف كل الأديان بتشيد إنه المعاملة الحسنة للوالدين ولل...
يعني ما تصور ان هالثلاث ارباع منهم القريبين وربع والاخر هو بدور العجزة وبالمحلات اللي فتحوا الخط. وانا خليني احط الخط، يعني واحد ما بيعرف خليه يعني يكون معهم موجود، يعني اللي عم يسمعونا او في عندهم اي مشكلة او ما حد عم يهتم فيهم، 1-888-489-2287، واكيد راح يكون كمان على موقعنا بمناسبة اليوم العالمي للمصارعة ضد اساءة المعاملة للمسنين.
الرحم الذي ولدت منه تحبل به.
حلو هذا، هذا
شو هاللغة سيدة بعيد الأب.
تمت عملية زرع رحم لسيدة لا تستطيع الإنجاب، وهو رحم أمها الذي حملها 9 أشهر، وتمت عملية الحمل عن طريق الأنبوب، وبعد الولادة يجب أن تخضع السيدة لعملية استئطال رحم من جديد، كونه كله في سبيل إنجاب طفل، لنعرف كم هي قيمة الطفل. واو. وكم هو الطفل غالي لأهله.
وقديش الأم بتضحي، يعني قديش الأم بتضل تضحياتها، ما بي
هي الأم
قصدك الست، يعني
ست الست البيبي
أكيد لأنه هي الست اللي ضحت بنتها البنت حتى تقدر تجي
ولد. شي حلو.
شهدت مثل ما قلنا لكم الخبر الأسبوع الماضي عن الخسوف، شهدت مناطق عديدة بآسيا وأفريقيا وأوروبا مساء اليوم خسوفا كليا للقمر يستمر عدة ساعات، وقد تمت مشاهدة الخسوف في كافة أنحاء سوريا، حيث استمر الخسوف التام 1:30 اعتبارا من 9:23 مساء بتوقيت دمشق.
أنا بدي أحكي شوي عن مادة الأميانت، ما بعرف شو بيسموها بالعرب، بيسموها رصاص، يمكن رصاص، على كل حال بيسموه الأميانت. صار في دراسة، يعني صارت الدراسة من سنة 2006 لحد، وقالوا إن استعمال الأميانت هو مادة سامة وبتودي للسرطان، وقت واحد يتنفس منه المفروض يعني ينتبه. واليوم هلا عم يطلبوا من حكومة هاربر إنه يحط هالمادة ضمن ليستة المواد السامة اللي بيمنع، لحتى يمنع استعمالها. في عندك 48 طبيب أكدوا خطورته، يعني تأكيد عالمي المفروض إن هالمادة تكون خطرة كتير. ونحن كنا بنعرف إن بأسبستوس بكبك مش بعيد من هون يمكن شي ساعة ونص موجود أكبر منجم للأميانت، وحتى تكلموا عنه الصحفيين، تكلموا مع القاضي المدينة لحتى يشوفوا إن شو رأيه بإن المنجم خطر موجود بالمدينة. أكيد رد عليهم المير لأنه إن معناته بأن أنتم مثلا ما حطيتوا الأميانت كمادة سامة معناته خسرنا، قديش خسرنا أمبلوا وقديش خسرنا شيء، بس المفروض إن تعرفوا كيف تستعملوا الأميانت لحتى يكون بطريقة سليمة، بس ما تلغوا إلغاء كامل. ولحد اليوم الضغط على حكومة هاربر، وإسا لحد لما وصلوا جواب إني حطوه بالنقطة الحمراء الأميانت.
أكيد ما رح يحطوه بالنقطة الحمراء سوزان، لأنه كتير كندا بتصدر الأميانت إلى خارج كندا.
هيدي هي اللي ناطرين هلا الخبر منه.
هدي عمرك سمعتي سوزان؟
لا ما سمعت.
إنه جهاز التليفون الذكي بيسافر.
انت حسان التكنولوجيا، اسألوا حسان، هات لنشوف كيف بيسافر.
يسافر جهاز شركة ابل الذكي ايفون الشهر المقبل باتجاه الفضاء ليكون اول هاتف ذكي يتجه الى هناك. حيث سيتم تجريب تطبيقات جديدة للجهاز في الفضاء. وذكرت وكالة الاخبار الامريكية CNN ان وكالة الفضاء الامريكية ناسا تخطط لارسال هاتف ايفون 4 على متن الرحلة النهائية من كوكب الفضاء STS-135-135 المقررة في 8 تموز القادم، والتي تستغرق 12 يوما للوصول إلى محطة الفضاء الدولية. وبحسب CNN فإنه سيتم تحميل الهاتفين بتطبيقات تجريبية تدعى مختبر الفضاء، حيث سيتم توزيعهما على أفراد الطاقم لإجراء 4 تجارب باستخدام غيروسكوب وأجهزة الاستشعار الأخرى في هاتف آيفون.
واو، يعني دي عم بيتطور هلا من
تكنولوجيا
هون. اكيد يعني،
يعني ما بين 4 و4 بيجيب لنا تكنولوجيا اساس مختلفه كثير عن 4 اللي مضت، يعني عم تمشي بهالسرعه التكنولوجيا.
تصوري
إذا عزيزي المستمع، إذا كنت من مستخدمي جسر مارسيه للوصول أو العودة من الضفة الجنوبية لنهر سان لوران بشكل دائم، يجدر التفكير بإيجاد طريق بديل منذ الآن وحتى الخريف، إذ أنه تقرر استمرار الإغلاق جزئي للجسر حتى الخريف القادم، وسيتم استعمال المسارين المفتوحين المتبقيين باتجاه واحد فقط، باتجاه مونتريال صباحا وباتجاه شاتوغي وباقي الضفة الجنوبية بعد
الظهر. كشف بحث علمي جديد لعلماء في جامعة كوينز في بلفاست على أن جلود الضفادع يمكن أن تكون علاجا لأكثر من 70 مرضا رئيسيا. ونقل موقع BBC عن البروفيسور كريس شو الباحث في جامعة كوينز قوله: تمكننا من تحديد 2 من البروتينات يمكن أن تنظم كيفية نمو الأوعية الدموية، مشيرا إلى أن بروتين أحد أنواع الضفادع ويسمى ضفدع القرد الشمعي يمكن أن يمنع نمو الأوعية الدموية ويستخدم لقتل الأورام السرطانية. وقال الباحث أن معظم الأمراض السرطانية تنمو معين ثم تحتاج إلى الأوعية الدموية التي تمدها بالأكسجين، ما يساعد على انتشار الورم، مشيرا إلى أن منع الأوعية الدموية من النمو سيحدد من انتشار الورم السرطاني ونموها وبالتالي القضاء عليه. وأضاف أن نجاح البحث سيحول السرطان إلى تصنيفه، هي كثير مهمة، إلى مرض عضال، أي مرض مزمن يمكن الشفاء منه.
نتمنى إن شاء الله.
جمعية جلجامش تدعوكم لمحاضرة الحضور الأرمني في سوريا الأب كيفورك ياجيان، وذلك يوم السبت 25 حزيران الثامنة مساء على العنوان سانتر دو الوزير سان لوران على 1375 جريني صالة AB 225، والدعوة مفتوحة للجميع. بهذا الخبر أعزائي المستمعين من أخبارنا المتفرقة بتنتهي هذه الفقرة، وانتظرونا بعد الفاصل مع زميلين سوزان وحسان والعقارات.
حسان
كنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca. برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
عن جد ما في مرة نصحتيني بشي إلا وطلع رهيب.
عن شو عم تحكي دخلك؟
عن فوياج مايسترو.
ما قلتلك؟
شو هالخدمة اللي عندهم؟ شو هالأسعار والاستقبال؟
وأهم شي إنه دايماً عندهم أماكن وبكل المواسم.
فوياج مايسترو مختصين للسفر لسوريا، لبنان، مصر، الأردن وغيرهم.
فوياج مايسترو 9150 أكادي
514-381-1999
514-381-1999. جرب مايسترو مرة
ما بتغير عنه بالمرة.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند فينانسيي سان لايف، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-777-06
514-88-777-06
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل. أجبان وألبان ماري كعبي ماركة الجودي من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع، عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولة شيكيش عيران وسمنة بلدية طبوها من الأسواق. ماركة ماري كعبي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كعبي لتأينا تبني عكاوي لأينا.
شو قصتك حايفة لايفة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
حسن.
سوزان، موضوعنا اليوم رح نحكي فيه، نعرف مثل كل سنة بآخر شهر حزيران بتم النقليات، بتم كتير توقيع العقد اللي بيكون وقعناه قبل فترة طبعا، وآخر الشهر بدنا كل واحد يترك الشقة اللي هو ساكن فيها وينقل الشقة الجديدة. يعني موضوعنا اليوم على النقليات. بنص شهر حزيران نحن اليوم، وابتدأنا من اليوم نشوف كميونات بلشت العالم تنقل من مكان لمكان بمونتريال وبكل مقاطعة كيبك بشكل عام مثل العادة من كل سنة. فخصوصا اليوم رح نحدد اليوم أول تموز. شو بتخبرينا عن النقل اليوم؟
أكيد أكيد حسان، كل سنة بهالتاريخ، التاريخ المحدد أول تموز، في حوالي بين 200 و250 ألف عائلة بتنقل بمقاطعة كيبك. 20% منهم هن مستأجرين، عندهم تغيير بيت، تغيير حي، تغيير مدينة أو بحكم العمل.
طيب كيف إجا تاريخ هالتاريخ يعني بالواحد تموز أنه لازم العالم تغير؟
التاريخ المحدد للنقل كان بأيار من
اعتبارا من سنة 1866. بعدين بالريجي دي لوجمان دي كيبيك اعلنت تغيير التاريخ لحد اول تموز، هيدي من سنة 75 بلشوا فيها باول تموز 75.
طيب في نسبة من العالم تحب تنقل حالة بنفسهم بدون ما تروح لشركات النقل؟
70%.
70% تقريبا من
مظبوط.
طيب وال 78% من اللي عم ينقلوا بيطلبوا كمان من المطعم بيتزا؟
اي طبعا.
ليش طيب؟
هذا سؤال عقاري مهم. اكيد اللي بيقولوا لك هيدا اكثر يوم، اكثر يوم بالسنه بتنباع البيتزا، يعني اللي عنده مطعم بيتزا باول تموز اكيد ببيع بيتزا اكثر يوم بالسنه. وكمان في عندي كمان نسبه ثانيه، في عندك بيل في حوالي 240 ألف شخص، ألف عائلة تركيب، مش ألف، ألف تركيب تليفون جديد، وهيدرو حوالي 60 ألف تدخيل كهرباء لمنتقلين جداد كمان.
أكيد سوزان اللي بدين قلبي ينتج على هالنقلية كتير مصاريف كبيرة. هل الحكومة الكندية أو الكبيكية بتساعد بدفع بعض مصاريف النقل؟
طبعا في عندك أمبو كيبك على السطر 228 وأمبو كندا على السطر 219، بيوصل لك كريدي دامبو من حكومة كندا وكيبك مثل ما قلت لك، إذا نقلت وإذا أثبتت أنك نعم تنقل لحتى تقرب لشغلك، أو إذا أنت كنت تلميذة فول تايم لحتى كمان تقرب لمدرستك.
مثل ما فهمت منك سوزان كمان لازم يكون تلميذ. بنقول لأقرب إذا قربت لمدرستي، يعني إذا في تلاميذ ساكنين بعاد وقربوا لمدارسهم.
أيوة
طبعا أهليهم ممكن تستخدم هال
طبعا، يعني وحتى إذا كان اشتغلت على حسابك كمان حسان وقربت على عملك كمان بحق لك يعني. ومثل ما قلت لك يعني الطالب لازم يكون فول تايم إن كان بكوليج أو جامعة أو أي مدرسة مهنية.
طيب خلينا نبدأ بالطلب مثلا اللي بياخد البورس ديزيتود.
أيوة أوكي.
من الحكومة مثلا أخذ واحد 10,000 دولار
بورس
تكاليف
يعني.
ايه بورس اكيد. وتكاليف نقله الاقتراب من المدرسه او جامعته هي 6.
ايوه.
هل هذا يعني انه يحق له ب 6000 دولار اضافيه في على العشرة؟
لا حسان، هيدا يعني انه ما بيدفع التاكس على الفرق، بس الحكومه بتعطيه كريدي دامبو على النقل وليس على مصروف يعني اللي اخذه اوريدي من هيدا. يعني هلا مثلا الطالب اللي اخذ 10000 دولار دين للدراسة لازم يدفع عليها تاكس، أنا بيعتبروها كمدخول لإله. وإذا كان أخذ كمان دفع صرف 6000 دولار لحتى ينقل ويقرب لمدرسته، وقتها بيشيلوا 6000 من 10000 وصير بيدفع الأمبو على الفرق هو اللي 4000. أيوة.
طيب شو هي الفوائد اللي بيقدر يخصمها يعني من
المصاريف؟
مصاريف
أيوة، يعني كل مصاريف النقل، كميون، الإيجار، البنزين، فاتورة أو فاتورة شركة النقل، في عندك تخزين العفش إذا كان سكنك جديد ما نحاضر الأنتروبوزاج، كل فواتير الأوتيل، وقعات لإلك ولعائلتك بين طريق السكنين يعني القديم والجديد، بعدين مصروف البيت أو الأوتيل الوقتي اللي قريب من البيت يعني أو جنب البيت الجديد أو القديم.
طيب لو فرضنا اني اضطريت مع عائلتي ان نسكن بفندق، هل هناك مدة معينة بحق اللي فيها لضلني بالأوتيل؟
الماكسيمم بالأوتيل بيدفعوا لك حسان 15 يوم وكمان بيخصموا فواتير الأكل والمطاعم الماكسيمم 15 يوم.
طيب فيش فواتير تانية، مصاريف تانية بقدر نزيدها على عليها؟
أيوة كتير، في عندك مصاريف بيع بيتك القديم، الإعلانات لحتى تبيعوا، الكوميسيون تبع الكورتيه، بعدين إذا كان رجعت المورجج قبل وقته في عندك أصاص البيناليتي، هذه كمان تقدر تحطها على المصاريف. بعدين في عندك إذا بعت البيت لازم تعمل كيتانس عند النوتير، هذه لازم تحطوا كل مصاريف النوتير للبيع وللشراء. في عندك كمان تاكس الأهلة وسهلة للبيت الجديد، وإذا كنت مستأجر وكلفك كسر الإيجار بيقولوا لك دفع 3 شهور أو 4 على قدام، كمان هدول بتحطهم على المصاريف تعين النقل.
طيب شو بصير في حال إنه اللي بده ينقل ما قدر يبيع بيته أو بيته اللي هو سكنه قديم فيه
وبلش شغله؟
نقله بلش شغل
بهالحالة
شو بصير؟
أيوة بهالحالة بتقدر تحط كل الفوائد للقرض العقاري للإيبوتيك بالبيت القديم اللي أنت ري كلهم محسوبين بهالمدة، تاكس البلدية، التأمين، الكهرباء، الشفاج، بس حاطين ماكسيمم 5000 دولار، بس على شرط إنه ما يكون البيت مأجر مثلا مش راح يدفعوا لك وانت بنفس الوقت عم تقبض مرة لبيتك الفاضي، لازم يكون البيت فاضي. وحتى تصليق اذا بدك التستمان الوصية، مثلا تكون انت عامل تستمان على اساس انك هالبيت الفلاني لحتى تعطيه لاولادك او اي شيء، كمان بدك تغير التستمان عند النوتير، كمان تقدر تحطها على المصاريف.
يعني كل المصاريف اللي كانت بسبب النقل لازم نحتفظ بفواتيرها،
يعني من دون فواتير ما بتقدر تسترجع كل ما بحق لك، وكل فواتير بتحطها على الامبو على الانكم تاكس. بس في شغله، يعني في طريقه سهله من دون فواتير بسموها ميثود سمبليفي، بس مش لكل شيء، بس للفواتير الاكل والسياره والطياره مثلا. يعني هذول مثلا اكلت على الطريق، وقفت انت مع عائلتك وما عند ما حطيت الفواتير، بقى بتقدر تخصم $17 كل يوم على كل وقعة، يعني باليوم للأكل $51 للشخص الواحد. ومثلا يعني إذا كنت عائلة بين 4 أشخاص بتقدر تخصم $204 باليوم للمطاعم والأكل بس، بدون ما يكون معك فواتير. وكمان تقدر تخصم على كل كيلومتر تقطعه حسب المناطق، يعني بحساب ثابت كمان له نسبة، بس أكيد تغيرت النسبة لأنه أسعار البنزين كمان غليت وتكتات طيارة غليت، بقى كل سنة بيزيدوا النسبة، ما عندي نسبة بتاريخ اليوم. يعني
إذا مثل ما قلت سوزان أنه الشرط الأساسي لخصم المصاريف النقل هو الاقتراب من مكان العمل.
مظبوط.
أنا رح أعطيك مثل صغير أو حزورة،
هات لنشوف أنا بحزرك بعدين.
لو مثلا أنا عايش بلافال وشغلي ببروسار ونقلت بس سكنت بمونتريال، يعني بين اثنين، يا هل ترى هل هذا كافي انه حتى اقدر نزل كل مصاريف النقل بالتاكس؟
بحالتك حسان حسب معلوماتي ما في كتير مسافة كبيرة بين اثنين، يعني اذا قربت لمونتريال ما رح يكون في عندك 40 كيلومتر اكيد، لانه بين بروسار ومونتريال ما اكيد يمكن ما بعرف قد بتحسبوا، يمكن 10-15 كيلومتر، لازم يكون المينيمم 40 كيلومتر لحتى تقرب على شغلك. انا بدي اعمل لك حزوره اذا بلشت معي انت. مثلا افترض انت بتسكن بغرب مونتريال، بعيد 60 كيلومتر عن بيتك الجديد اللي هو 25 كيلومتر بشرق شغلك، بحق لك ولا لا؟
هيك خربطتيني، 60 ماشي 50، انا رح جاوبك على العمياني.
ايه هات لشو
الجواب. انه اذا اقتربت 35 كيلومتر لازم يكون على عملي على 60 كيلومتر.
مظبوط، معناتها شغلك بعيد عن عملك 35،
يعني 60 ناقص 35 صار في 25.
يا الله شو ماتيماتيكي عم. مظبوط، مع انه فاجأته فيه بس برافو.
هل اخرى اللي خصم مصاريف النقل؟
يعني في شروط غير الاربعين كيلومتر، اكيد في شروط تانية، لازم تكون ريزيدان كنديان، ساكن كندي، لازم يكون بيتك الاساسي كمان. وبعدين تقدر اذا كان شغلك صار برات كندا لازم تثبت ان هذا شغل وقتي مش شغل دايم.
طيب لنفرض انه انا كنت بشتغل بشركة وهالشركة هي دفعت لي كل المصاريف تبعي، وهل ترى بقدر نزل المصاريف تبعي بالانكم تاكس؟
مرتين ما بتصير. يا هيدي لو فرضنا انه مصاريفك كانت مثلا حسان، لنفترض انك صرفت $12,000 لحتى تنقل وتقرب على شركتك، وشركتك دفعت لك $10,000، معناتها بتقدر تخصم بس $2,000 الفرق بين الاثنين.
طيب شو بصير إذا تعدت مصاريف النقل المدخولي الصافي لسنة النقل؟
أوقات بيكون مثلا شغل جديد وكان يعني ما في شغل بكل السنة وما دخل مدخول، بهالحالة بتقدر تحط المصاريف على السنة التالية، لأنه كل ما كبر مدخولك كل ما الأفضل أنك تحط مصاريف لحتى ما تدفع تاكس كتير، وأنت اللي بتقرر يعني بأيام سنة.
طيب وشو بصير إذا نسيت ضيفهم هالمصاريف هي على التاكس السنوي؟
نفس الشيء كمان بهالحالة تقدر تحطهم على السنة اللي بعدها أو السنين اللي بعدها، أنت بتقرر أي سنة بتحط المصاريف عليه، مثل ما قلت لك يعني حسب مدخولك، كل ما غليت المدخول كل ما كتر المدخول كل ما تدفع تاكس زيادة، شفت مصاريف زيادة حطهم على السنة اللي فيها المدخول أكيد.
فأظن سوزان بالنهاية الأفضل أنه واحد ما ينقل ولا يصرف كثير إذا مبسوط ببيته يقدر.
وإذا الشركة قالت لك بدفع لك دوب المعاش هوني.
معلش أنا هيك أبدا. سوزان أنا بدي أشكرك على المعلومات القيمة اللي دائما بتعطيني إياها. سوزان حاج حسين كورتيه مبلياغري ومديرة شركة العقارات وتشير أمه ومديرة موقع على الإنترنت ياشام.ca.
مرسي لك حسان، مرسي للمستمعين كمان.
شكرا لكم سوزان وحسان على فقرة العقارات، الحقيقة معلومات استفدنا منها خاصة بهالوقت هذا. يعني أعزائي المستمعين، قطنة أو المشرفة مدينة سورية تتمتع بأثار تاريخية عريقة، رح نتعرف عليها أكثر مع زميل عصام النجم بفقرة السياحة.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند Financier Sunlife، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-777-06
514-88-777-06
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل. أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة نابلسية مجدولة شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماركة عدلتا أين تبني عكاوي تا أين.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركة الطيران؟ مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-0788-548-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أعزائي المستمعين، برحب فيكم مرة جديدة بفقرة السياحة والزميل عصام نجم. مساء الخير عصام.
مساء الخير هند، كيفك؟ من زمان ما
لا كنا عم نشوفك، بس كنت عن كنترول من وراء الزجاج فقط. يعني اليوم بدنا نحكي عن مدينة قطنة وليس قطنة، مختلفة عن قطنة مشان ما يعني الناس.
قطنة ريف دمشق.
أيوة. وقطنة
ريف حمص.
وين قطنة بالضبط؟ قطنة وليش صار اسم المشرفة؟ يعني
هي بقرية المشرفة موجود، هو مدينة قطنة المملكة، هي هو تل. بفترة من فترات حكينا نحن عن التلال بسوريا، تحت كل تل بسوريا في مملكة قديمة، لأن التلال هن متواجدين بحوض البحر، حوض النهر العاصي وحوض الفرات. يعني لا شعوريا بتكوني ماشي انت بالطريق بتلاقي على الأوتوستراد مثلا بتلاقي تل جبل لحاله، حواليه بعدين في سهل، هذا بتكون مدينة مغمورة من آلاف السنين يعني، ونتيجة الزلازل والحروب وما شابه ذلك انطمرت المدينة وانهجرت يعني. فقطنا مثل بقية التلال هي.
وأين تقع قطنا؟
قطنا اللي نحكي عليها اليوم هي موجودة بالشمال الشرقي من مدينة حمص، 18 كيلومتر بعيدة عن مدينة حمص. وهي المدينة مهمة جدا. هلا هي اكتشفت المدينة من فترات سابقة، ولكن بلشت البعثة الألمانية والبعثة الإيطالية بالمشاركة مع البعثة السورية للتنقيبات بدو يعني فيك تقولي صار لهم شي 5-6 سنين بلش الاهتمام كتير بهي المدينة. فهي مدينة موقعة يعني جغرافي كتير هام واستراتيجي يعني. لأنه هي تعتبر منطقة يعني بقلب سوريا على أطراف البادية السورية، وكانت تعبرها القوافل اللي كانت تتجه من الشرق إلى الغرب، يعني من الشرق من عند بلاد الرافدين منطقة ما بين النهرين يعني نهر دجلة والفرات إلى الساحل السوري البحر المتوسط، ومن الشمال يعني من حلب إلى الجنوب حتى مدينة حازور بفلسطين. يعني كانت
معبر تجاري هام،
معبر تجاري هام كانت تمرق منها كل القوافل.
هلا هي مثل ما قلت عصام هي مملكة، قطنة هي مملكة، وعلى ما معلوماتي انه بتعود الى عصر البرونز عام 2700 قبل الميلاد.
طبعا
شو بتحكينا عن هالمملكة؟
المملكة نتيجة الاكتشافات اللي اكتشفوها الفرنسيين، في بعثات فرنسية اكتشفوها عام 1924 و27 و28 و1929 اكتشفوا فيها وثائق مسمارية بابلية وسيطة بتعود إلى القرن 15 قبل الميلاد. بعدين اكتشافات فيما بعد توصلوا إلى العصر البرونز 2700 قبل الميلاد، يعني الألف الثالث قبل الميلاد. البعثة الفرنسية اللي اكتشفتها ونشر وثائق عنا هو في البروفيسور فيرولو وبوتيرو. موجود المحفوظات هدول محفوظة بمتحف اللوفر بمتحف حلب. اكتشفوا اسمها لمدينة قطنة يعني بهالوثائق المسمارية البابلية القديمة، بيعني اسم قطنة الرفيعة أو الصغيرة. عشان بس نميز، لأنه نحن حتى وقت قالوا لنا في مدينة قطنة وبلشنا نطلع ونعرف عنها كأدلاء سياحيين بسوريا، كنا نفكر انه قطنة اللي بريف دمشق اول ما بلش. وبعدين حتى قطنة ريف دمشق فيها اثارات، يعني وين ما رحتي بسوريا في اثارات
اكيد.
فهي مدينة قطنة كتير مهمة. وهلأ مدينة قطنة هلا بعد شوي كمان بنحكي شغلات عنها، بس عم يكتشفوا فيها اشياء كتير رائعة، عم تكشف عن تاريخ المنطقة، يعني عم تكشف اشياء عن ماري وإهبلا.
هي المفتاح لهالآثار كلها ولهالمدن كلياتها. طب هالمملكة مثل ما قلت قبل شوي عصام انه كانت يعني مملكة تجارية وسياسية بامتياز، كيف طبعا اكيد مرقت عليها اقوام متعددة فخلقت يعني طبعا هذا النوع من يعني تركت حضارتها، كل ناس يجوا يتركوا حضارتها، ولذلك كانت يعني من خلال المبادلات التجارية. ياريت تحكي لنا عن هالفترة.
يعني بنقول انه قطنة هي مملكة تجارية وسياسية وفي غاية من الأهمية. النصوص اللي اكتشفت في مملكة قطنة اشارت انه في يعني تركت اشارات لملوك كبار مروا على هذه المملكة. والاكتشافات الأثرية اللي تمت بالمدافن الأثرية بينت على غنى هذه المملكة إلى درجة إنه كانت يعني وجدوا أثاثات عثر عليها في مدافن المدافن الملكية، مثل مثلا أواني ذهبية وأواني من الألباستر. الألباستر تحكي عن الألباستر، هذا مو بسوريا موجود، الألباستر موجود بمصر، فبدل انه في كان تعاون وتبادل تجاري وسياسي واقتصادي بين الفراعنة ومملكة قطنة، بالاضافة للعجيات والمرمر والزجاج والفخار.
ايضا العجيات ما لها موجودة بهالمنطقة، اكيد جابوها من افريقيا، اكيد
من افريقيا طبعا نتيجة سفر
والتبادل التجاري بين حلو.
يعني كانت هي مركز اساسي يعني بوسط سوريا، يعني
لمرور كل التجار يمكن من
قوافل والتجار والحضارات والحروب،
وكل ما بيمرق قوافل متعددة من دول متعددة من مدن متعددة او ممالك متعددة بتنقل حضارتها معها وبيتركوا
مثلا عن هدية مثلا يعني في أثارات وجدوها انه مثلا اسوارة ذهب وعليها اسطواني مثلا ختم اسطواني الشكل،
وهذا بدل على انه مثلا مرحلة معينة من الحكم.
طبعا هي بتبقى ذكرى يعني بين ملك وملك، بين ناس كبار يعني تركوا هداياهم ونوجد كلياتها بهالمدافن.
طيب مملكة قطنة ايضا فيها ابواب اربعة، شو هالابواب هاي يعني تحكي لنا عنها؟
هلا بشكل عام كل المدن القديمه كانت تبنى على اساس سور مرتفع طبعا للحمايه وابواب. فمدينه قطنه مدينه كبيره تعتبر مدينه غايه في الاهميه، فكانت فيها اربع ابواب يعني لاستقبال الوفود القادمه الى مدينه قطنه، استقبالات سياسيه والتجاريه، فعاليات اقتصاديه واجتماعيه كانت محليه، فكانت لها علاقات اقتصاديه وسياسيه مع مملكه ماري، ولها علاقات مع مملكه يمحاض او يمحض اللي هي حاليا مدينه حلب. فمدينه حلب كان اسمها بالقديم مدينه مملكه يمحاض، كان لها علاقه مع ممالك حوض البحر المتوسط الشرقي، وكل هذا اعطى اهميه يعني استثنائيه لهي المدينه، وصار في تاثير متبادل بين مملكه قطنه وممالك بلاد الرافدين والممالك المصريه والحثيه. وتميزت هالعلاقات بخصوصية محلية كبيرة، واعتبرت مملكة قطنة هي مركز ثقل حضاري وتجاري وسياسي، أعطاها أهمية استثنائية. كل هالعلاقات مع الممالك القديمة أعطاها أهمية استثنائية، والأسبار اللي الأثرية اللي اكتشفوها من بهالفترات هي اللي مضت من كم سنة أقرت أنه كان الاستقرار الحضاري بمملكة قطنة بيعود يعني بالفترة الممتدة بين الألف الثالث حتى الألف الأول قبل الميلاد.
واو.
كان في استقرار حضاري ومملكة قائمة بحد ذاتها، حتى يعني في نصوص بتبين أنه كانت مملكة إبلة كانت تحذر منها لمملكة قطنة يعني عوض مع يعني احنا لحد الان لحد الان تقريبا الاكتشافات المنقبين الالمان والسوريين والايطاليين كل يوم عم بيكتشفوا شيء، كل يوم بيكتشفوا شيء جديد يعني
لسه بهالمملكة
لسه ما انحط كل شيء، ما صار كل شيء ابديت يعني ما صار كل شيء في يعني هلا نظريات وفي لقع بيوجدوا كثير
يعني أشياء. لسه معناتها في كثير رح يعني اكتشافات جديده حتتم وحتبين ايضا تاريخ هالمملكه هي.
كثير اشياء هلا هي كتير. بالفترات الماضيه تعرضت لكثير سرقات من لصوص القبور بس في الحمد لله يعني بعد في شغلات ما
قدروا يعني
ما قدروا يسلوها لصوص القبور مثل ما بيسموهن. وبعد الماشي الاكتشافات يعني الى الان يعني يلي بده يزور مدينة قطنة الجروبات اللي تزور تكون جروبات كتير خاصة يعني مهتمة كتير بالما قبل التاريخ، أكثر شيء هدول بيزوروا الألمان يعني أكثر شيء الجروبات الألمانية وبعض الجروبات الفرنسية بيزوروا هاي المواقع الأثرية.
حلو. كأن قلعة بيحيط بها المدينة خندق مربع مكتمل الأضلاع وتحصينات ترابية، ليش كل هالقد؟ يعني هي لأنه مملكة مهمة دائما أكيد بتتحصن بنوع من الخندق يعني.
هلأ هي مثل ما قلت لك السور بنعمل للحماية لحماية المملكة يعني وطبعا حرس وما شابه ذلك، كان ارتفاع السور يوصل أحيانا ل 20 متر و 25 متر يعني. هلأ السور اللي لقوه بيحيط به المدينة مع هالخندق هذا تتفاوت نسبه بين 15 ل 20 متر ومساحة تبلغ 110 هكتار، وبالإضافة لهالسور هذا نوجدت الأربع أبواب يعني اكتشفوا الأربع أبواب. بيجي شغلة كمان اكتشفوها هلأ بمدينة قطنة أو مملكة قطنة، شافوا اكتشفوا الأكروبول. الأكروبول للناس اللي ما بيعرفوا شو هو الأكروبول، بكل مدينة قديمة كان في أكروبول، أكروبول كان يوجد فيه المعابد للآلهة الكبار والقبور
للسلاطين يعني
للآلهة أو
أو للحكام وأصحاب النفوذ
أصحاب يعني النفوذ وال الرهب مثل الرهبان مو الرهبان يعني
الشخصيات الدينية
الكبيرة بالمدينة. فالأكروبول الموجود بمدينة قطنة هو موجود بجزء الغربي الأوسط للمدينة مكتشف صار له فترة. بحيط بالأكروبول مدينة منخفضة كمان بيبلغ مساحتها 70 هكتار وفيها لهي المدينة عن زاويتها الجنوبية الشرقية في رابية نصفها بيكون طبيعي الشكل ونصفها صنعي هن يعني مصنعين هاي بشكل عام على على مخطط المدينة. إلى الآن مخطط المدينة للبيزورة بده يكون مثل ما قلت لك مختص لأنه بده يشوف بس كله طين يعني معمرة من الطين المدينة. في بعض المناطق معمرة بالحجر بس في كتير أشياء
ما زالت موجودة من الطين وما زالت موجودة
طبعا عم بيشتغلوا على حمايتها لأنه بدهم يحركوا ولا شيء مشان إذا إجا المطر مشان
يعني الطبيعة إذا يعني كانت
بمدينة ماري لأنه بفترات في محلات اكتشفوها وما لحقوا غطوها شتت المطر والمطر هناك بيجي سيول قوية فبتروح على المنطقة. في هلأ مستويات السكن يعني كان بمدينة المشرفة هي مدينة موجودة تل بمدينة المشرفة مستويات السكن بتعود للألف الثالث قبل الميلاد عصر البرونز يعني الثالث والرابع قبل الميلاد اللي هلأ عم يشتغلوا عليه بالألفين وستمية للألفين قبل الميلاد كمان يعني هاي المدينة عم يشتغلوا عدة مستويات لأن مقسوم الشغل بهاي التل بين البعثة الألمانية والبعثة الإيطالية.
طيب مرت هالمملكة بعصور يعني مرت عصور على هالمنطقة هي من العصر البرونزي الوسيط شو كان يعني هالعصر هذا بيتميز بشو أيضا في العصر البرونزي الحديث يعني الوسيط والحديث والعصر الحديدي
عدة عصور
طب شو
أنا بعرف شو بيلبكون هذا العصر
لا أكيد كل عصر له حكاية حلوة رح نسمع منك
طبعا كتير. عصر البرونز الوسيط هي تقسمت المنطقة والتاريخ لعدة عصور حسب اكتشاف لأن انكشف البرونز بهي الفترة فترة اللي اكتشف فيها الحديد سموه عصر الحديد القديم والمتوسط والحديث ونفس الشيء البرونز فكانت بهي الفترة اكتشف البرونز يعني ذلك سموه بفترة عصر البرونز الوسيط اللي بيمتد بين 2000 لل 1500 قبل الميلاد. بهي المدينة كانت شو اسمه كانت هي مركز من المراكز التجارية مثل ما أن الرئيسية في سوريا إلى جانب مملكة يمحاض اللي هي حلب وماري ماري نحن حكينا عنها بتذكري من فترة مدينة ماري الأثرية وقامت مدينة قطن طبعا على تقاطع الطرق الرئيسية العابرة العابرة كانت تمر القوافل منها كانت فهي موقع كتير مهم حتى اكتشفوا بهي الفترة بالعصر البرونزي كان انه موقع استراتيجي وتجاري وسياسي هام لذلك قامت المملكة الأشورية القديمة غير المملكة الأشورية اللي بالفترة الألف قبل الميلاد الألف الأول قبل الميلاد مع ملكة شمشي حدد الأول أقاموا علاقات دبلوماسية وتجارية مع ملك قطنة اللي كان اسمه أشخي حدد بداية القرن 18 قبل الميلاد.
ليش هيك الأسماء غريبة شوي؟
هي والله ما بكتسري أشخي
حدد
هلأ هن كانوا ينتسبوا لحدد هو حدد بشكل عام عند الأشوريين وعند الأراميين هو الإله حدد هو الإله إله الكل يعني إله الكون فيك تقولي كان بفترة الآراميين حتى في عنا نحن في تمثال اكتشفناه بالشام بالجامع الأموي وتم اكتشاف تنقيبات بالجامع الأموي وترميم الجامع الأموي اكتشفنا تمثال للإله حدد لأنه الجامع الأموي كان معبد الإله حدد بعدين صار معبد الإله جوبيتر بعدين صار كنيسة بعدين صار جامع فكانت علاقات بفترة العصر البرونزي علاقات كتير قوية بين الأشوريين القدامى بدور الملك شمشي حدد والملك أشخي حدد
طب هذا البرونزي على العصر البرونزي الوسيط الحديث شو؟
الحديث بيمتد بين طبعا 1550 لل 1200 قبل الميلاد، 1650 1200 قبل الميلاد بعد انتهاء العصر البرونزي الحديث. كانت هي كمان قطنة مملكة محلية، وكان في بهي الفترة يصير في تنافس على حدودية المنطقة، صار في نفوذ عسكري وسياسي بالفترة المصرية والميتانية والحثية. إذا بتتذكري كمان حكينا إنه الحثيين تواجدوا وصارت معارك مثل معركة قادش بين الحثيين والمصريين بفترة بحوض النهر العاصي، كمان ما أنا بعيدة عن مدينة قطنة. فكان النفوذ يعني العسكري المصري والميتاني والحثي عم بيلعب دور كبير لاحتلال أو للسيطرة على مملكة ماري، نتيجة قديش كانت مملكة مهمة واستراتيجية. فكانت أفضل فترة معروفة من الناحية الأثرية يعني حتى اليوم، تم بناء منطقة كبيرة لصناعة الخزف، منطقة الرابي المتوسطة اللي على أكروبول تبع المدينة. وعند قاعدة هي الرابية كان في يوجد القصر الملكي بهي الفترة، اللي كان هو تاني أضخم قصر بسوريا بعد قصر زمرليم اللي موجود بمملكة ماري. ما أعرف بذكري زمرليم حقينا
طبعا
فكان تاني أضخم قصر. فكان هي الفترة عصر البرونزي الحديث كمان كانت بالفترة يعني المزدهرة بفترة قطنة، إن بين الألف الثالث للألف الأول قبل الميلاد. وكانت منطقة سكنية طبعا بالإضافة إلى القصر الكبير اللي اكتشفوه، في منطقة كانت سكنية كبيرة وبارزة إلى الشمال من المدينة. وهلأ التنقيبات يعني الأثرية عم تكتشف قصر تاني هو قصر المدينة المنخفضة.
هلأ بس بدي ذكر المستمعين أنه نحن اليوم عم نحكي عن مدينة قطنة أو مملكة قطنة الأثرية اللي موجودة بسوريا. طبعا معنا زميل عصام نجمة بيحكي لنا عنها. هلأ حكينا على العصر البرونزي الوسيط والحديث، هلأ العصر الحديدي شو المقصود فيه؟
العصر الحديدي طبعا بهي الفترة بلش اكتشاف
الحديد،
نعرف الحديد بهي الفترة، بيمتد من 900 إلى 600 قبل الميلاد. هاي الفترة كمان كان موجود فيها كمان الآراميين، وكان موجود فيها الآشوريين. بهي الفترة كانت الفترة المزدهرة يعني لهالحضارات،
العصر الذهبي لهالمرحلة.
العصر الذهبي فكان في تحول جوهري جرى في طبيعة هذا الموقع، ودوره يعني يؤدى إلى أعقاب حدوث فجوة بأشغال كثيرة بموقع المدينة، بموقع القصر المنخفض. عدة عوامل تشير إلى موقع المشرف خلال القرنين التاسع والثامن قبل الميلاد كان على نحو افتراضي المركز الإداري والسياسي الإقليمي الرئيسي بالجزء الجنوبي الشرقي من أراضي مملكة حما الآرامية. فكان يعني لعدة عوامل، إنه شو الحكي اللي عم نقوله، إنه كان وجود مبنى إداري في أكروبول المدينة كان بيتحكم بمجالين ضخمين متخصصين بصناعة النسيج المطبوخ وتخزين الغلال الزراعية وتحويلها إلى أغذية على نطاق غير محلي. هي إحدى الأسباب اللي كانت المدينة كمان تشهد ازدهار. وكان كمان الامتداد العام للموقع اللي غطى مساحة مأهولة تعادل 70 هكتار. وبعد الفترة هاي بعد فترة 600 قبل الميلاد تم هجر المدينة، هجر الموقع بعد عصر الحديد الثاني، وبقيت خالية إلى القرن التاسع عشر.
يلي هلا عم نشهد هي المدينة،
المدينة المشرفية اللي الناس ساكنين فيها، ساكنين حواليها. يعني بتذكر أنا عم بحكي مرة لزميلنا غيث إنه في مدينة قطنة وكذا، قال هذا التل كنا نروح نلعب حد ونحن صغار وكذا. فالمدينة قريبة يعني، والعالم يعني بشكل عام كل سكان منطقة سوريا كانوا يسكنوا حوالي المواقع الأسرية يعني
كأنه يعني,
يعني كان متوارث إنه الناس تيجي وتسكن. أول شيء موجود المي, موجود الخضرة, موجود الأرض الطيبة, يعرف شلون. فالعالم كانت تسكن حواليها المناطق هذه, ما كان يعرفوا إنه هي مواقع أثرية.
يعني هلأ بدأت الاكتشافات يلي بدك تقلي عليها, شو هي أهم المكتشفات يلي دلت على وجود علاقات مثل ما حكيت ثقافية كانت قائمة بين مملكة قطنة والفراعنة قبل شوي قلت لي, وأيضا ما بين بلاد, وأيضا ببلاد ما بين النهرين والبحر المتوسط, شو أهم الاكتشافات يلي؟
الاكتشافات في من جامعة تويجن الألمانية, طبعا الألمان هن عبي نقبوا بهي المملكة, وعثروا على حجة مدفن في قصر الملك, القصر الملكي القديم, كان يحتوي على مئات من العظام والكنوز, يرجع تاريخها كان ل 3500 قبل الميلاد. عالم الآثار بيتر فايلزنر قال إنه المقبرة التي تحتوي على بقايا 30 شخصا على الأقل كان اكتشاف مذهل, لأنه مثل ما قلت لك لصوص المقابر ما قدروا يوصلوا لهذا المدفن, والحمد لله اللي ما وصلوا لهذا المدفن,
حموا المدينة
ما لقوه, ما لقوا لهذا المدفن. تعود الرفات هاي إلى أفراد من العائلة المالكة أو مالك القصر, يعني عثروا إلى جانب عظام على آنية من الخزف بالإضافة إلى أواني كبيرة من المرمر والجرانيت. على وقت نسمع بالجرانيت عندنا بسوريا ما في جرانيت, الجرانيت جاي من مصر من أسوان. أنا السنة كنت بمصر وزرنا أسوان, فعلا شفت الجرانيت مو معقول يعني,
أي
في كتير مقالع جرانيت.
فهذا بيورجينا أنه كان في تبادل تجاري بين بين الفراعنة وبين مملكة قطنة.
أي طبعا طبعا, والمرمر كمان والجرانيت, وكان أصولها بترجع للحضارة المصرية هاي الجرانيت والمرمر. عثروا أيضا على مجوهرات ذهبية وتمثال حجري لقرد. غير هيك كمان البعثة السورية والألمانية المشتركة اكتشفوا 15 قطعة أثرية بيعود تاريخها إلى أواخر فترة البرونز الوسيط, يعني إلنا من 1600 إلى 1600 قبل الميلاد. وأثناء التنقيب بالمدافن من القصر الملكي بتل المشرفة طبعا بمصر لقوا أسوار ذهبية مرصعة بحجر, هذا الحجر لونه أزرق له شكل ختم دائري مصنوع من اللازورد. اللازورد حجر كريم بسموه لابيس لازولي بالفرنسي, وبالعربي اللازورد لونه أزرق. هذا ما أرزب تعرفي الحجر لونه أزرق وفيه نقط ذهبية بقلب الحجر يعني. هذا ما عنا منه طبعا بسوريا, هذا
أكيد لما كان في
جاي من إيران من باكستان وأفغانستان هذيك المناطق. كل وله مشبكين من الذهب كمان, لقوا مشبكين من الذهب. بس هذا الحجر عليه ختم دائري, كانت ماشية الموضة هذيك الأيام بالألف الثاني قبل الميلاد والألف الثالث, كان يصنعوا ختم بتتحليه هيك دهن, بتوقعي مثلا ورقة أو تصدقي ورقة بيكون عليها رسمات ونحوتات خاصة بالملك أو بالقاضي أو بالإنسان اللي له هذا الختم, موجود منه بمتاحف الشام وحلب وكل متاحف.
فشو كان شو كان الختم يعني بهداك الوقت؟
هو ختم هو كان يستخدم من قبل ملك أو من قبل قاضي أو من قبل
حدا. بس شو الرسم تبعه؟
الرسم ما شفته بالضبط. الرسم شو
ما هو شجر نخيل أو شيء؟
لا ما في ما كان شجر نخيل. بهني شافوا كمان التقوا بمشبك مصنوعة من البرونز ولقوا رقاقة ذهبية مرسوم عليها هي الرقاقة شجرة نخيل.
أنا هذا اللي عبقوله, يمكن يكون هذا هو الختم. لا
لا مو هذا الختم, هذا هذاك رقاقة ذهبية مرسوم عليها ورقة من النخيل.
أوكي.
هلأ في كان في عنا ختمات لقيناها بأوغاريت ولقيناها بإبلة وبعدة مناطق من سوريا, موجود ختم بيكون مثلا ملك قاعد وبتلاقي جاي آلهة مثلا, أو الملك جاي لعند الآلهة بيقدم له مثلا تضحيات أو بيقدم له شيء بشكل شمعدان أو شيء, وبنفس الوقت بتلاقي مثلا مرسوم نخل على الختوم. يعني في كتير هيك شغلات وقصص كتير حلوة
حلو.
يعني حتى منا بيبيعوها تقليد
أكيد لما بيجوا
واحد بيبسط فيها بتتحليها هيك على عفوا على معجونة بتلاقي بيعطي شكل كتير حلو يعني. لما بتكون مرسومة بالقلب بتيجي اللي بتحليه تطلع حلوة كتير.
مزبوط أكيد.
لا وطبعا ان مشابك من البرونز ورقاقة ذهبية من النخيل وجرة صغيرة مصنوعة من شفاف كريستالي. ولقوا في شغلة كمان نادرة تمثال لفرس النهر. جسمه مصنوع من الحجر رأسه ممزوج بألوان مختلفة. هو تمثال فرعوني الأصل. يعني بيعتقدوا انه هذا وصل من خلال الهدايا اللي كانت تتبادل بين الملوك.
حلو يعني عن جد شيء بيشرف انه عنا كل هالآثار وعنا كل هال يعني اكيد هي اهمية المكتشفات اللي عبي بتصير بسوريا هالشركات الايطالية والالمانية مثل ما قلت بالاضافة للسورية ايضا لتكشف تاريخ هالمناطق هاي. اخيرا شو اهمية المواقع الاثرية بسوريا بشكل عام؟ شو بتلاقي اهميتها؟
من لقاء قريته انا عن الالماني رئيس البعثة الالمانية من جامعة تويجن وقت وجدوا المدفن والقصر الملكي قال انه يعني كل يوم مننقب منلاقي شيء جديد ومنتعلم شيء جديد. يعني فيكي وين ما أبعتي حجر بسوريا بتلاقي آثار. فالآثار بسوريا كتير مهمة وكتير كتير. هو دائما بيشكر البعثة بيشكر الدولة السورية على المستسهلات اللي بتقدمها لرؤساء البعثات الأثرية بالإضافة للبعثة الأثرية السورية لأنه عب ياخدوا عب لقوا تسهيلات كتير ليساعدون بكتير من الأعمال. فبيقول إنه مواقع الأثرية بسوريا مواقع كتير مهمة ولازم الاعتناء يعني بها ولازم يكون في شغل كتير عليها لأنه حرام إنه في مواقع لحد الآن نحن يعني
لسه ما اكتشفت. أكيد
في كتير أشياء لسه ما اكتشفت يعني مو كتير يعني ما بنقدر نزور كل شيء لأنه في كتير أشياء لسه ما اكتشفت وبعدهم بدهم وقت. لأنه تخيلي مثلا ننفرض بإبلة لقيت 17,000 رقم 17,000 رقم بدك ترجميهم من اللغة الإبلاوية
للعربية
ترجمي للعربي والفرنسي ولا يعني بياخدوا وقت لأنه يعني بيكون المترجم وقت يترجم لازم ما يكون خائن مثل ما بيقولوا فيه بس الإيطالي ترددتوري ما بعرف شو أنه لازم الواحد يكون يترجم بتقنية يعني ما يترجم والله كلمة كلمة لينزع معنى
النص. لا أكيد وهدول الشركات مختصة بهالشي هذا حتما يعني بيعرفوا كيف يعني حافظوا على يعني على أهمية الترجمة وعلى صدق بتكون يعني شركات يعني.
أنا مثلا رحت السنة على إبلة وحكينا على إبلة كان مرة بحلقة مع الزميل عمار عبد العزيز
الله يذكره بالخير.
رحت على إبلة السنة فعلا وقت بلشت دي اشرح للجروب عنا ضعت لأنه مكتشف أشياء يعني
جديدة
كتير جديدة منظمة تنظيم يعني رائع.
قبل الحقيقة أخذت اهتمام كتير من علماء الآثار ومن شركات الآثار وأيضا بسوريا يعني لأهميتها الكبيرة.
قبل لأنه بتعرفي شو كان أول شيء تخيلي أنه كان علماء الآثار انذكرت قبل بمدينة ماري. يعني بتتخيلي مدينة ماري بالفرات قريبة على الفرات وإبلب قريبة على إدلب يعني في مسافة خط نظر يعني شي 350 كيلومتر. فكانوا شو يسمعوا بتل مرديخ أو تل إبلة أو هني يقولوا شو يمكن هون بجوز تكون بعيدة شي 2-3 كيلومتر لأنه كانت الممالك كلها قريبة على بعضها يعني ما في كتير مسافات كتير شاسعة. يعني يدوروا ما يلاقوا. تخيلي من عام 1929 ل 1964
لحتى
اكتشفوا مدينة إبلة طلعت بإدلب. أول شيء الأرشيف الملكي 17,000 رقم. هذا الأرشيف الملكي بده وقت ليترجم لأنه ممكن يكشف كتير حقائق ممكن يغير وجهة تاريخ المنطقة. عرفت شنو في كتير لأنه بيتكلم عن السياسة بيتكلم عن الدين بيتكلم عن الاقتصاد
عن كل شيء بيتعلق بهذيك الفترة حتما.
طبعا طبعا
ولازم يكتشفوه عن طريق الآثار الموجودة والكتابات والرسوم وكلها.
ومدينة إبلة يعني كانت مدينة قوية ومزدهرة، يعني كانت تهدد خطر، تهدد مثلا مدينة قطنة، مع أنه مدينة قطنة مملكة قطنة يعني إذا بتعملي خط نظر المسافة بينه وبين مملكة قطنة كمان بتجي لتقريبا شي 100 كيلومتر خط نظر يعني. فكانت يعني منطقة كتير قوية، مملكة كتير قوية، مملكة إبلة يعني انتهت مملكة إبلة بال 1600 قبل الميلاد يعني.
حلو، يعني معلومات عن جد كتير حلو أعطيتنا إياها اليوم. أنا يعني الحقيقة استمتعت فيها كتير، وأكيد المستمعين استفادوا. يعني أول ما أنت قلت لي قطنة قلت لك لا قطنة، يعني بتجي للذهن أكتر ما كتير
سمعنا عنها. مدينة قطنة، لأن أنا مرتي من قطنة،
من الشام.
قطنة الشام. بدي أحكي عن مدينة قطنة انبسطت.
لازم ترضيها المرة الجاية.
طولي بالك، لا تنبسطي، هي مو مدينة قطنة.
هي قطنة.
هي غير المدينة.
أكيد مدينة قطنة كمان.
كمان مدينة قطنة في إلى أثرات كتير مهمة مدينة. إن شاء الله شي يوم نرجع نحكي عنها. أول شيء مشان
ترضي المدام،
نرضي المدام تعرفي كان ما تنيمنا بالشارع.
يعني بدي اشكرك كثير، واكيد المستمعين حيشكروك على هالمعلومات القيمه اللي اعطيتنا اياها. تاريخ سوريا عريق جدا وحضارتها كثير كبيره بهالاثار هي، ان شاء الله بتضل.
طبعا يعني انا بس بحب ذكر انه نحن عم نحكي عن المواقع الاثريه لنذكر العالم انه في عندنا مواقع اثريه. يعني اذا بدك تحكي عن مدينه قطنة بدك على الاقل 3 ساعات ساعتين ونص لحتى تحكي عن كثير تفاصيل تفاصيلها. فنحن عم ناخذ بس مقتطفات للعالم تعرف انه في موقع، في حضارة اكتشفت، في
مدينة، في يعني
تأخذ فكرة العالم عن أكيد. عن سوريا يعني.
شكرا كثير لك
وشكرا لصبرك أنت.
لا أنا كثير استمتعت بالعكس، أنا استمتعت أكيد والمستمعين استمتعوا بهالمعلومات القيمة. شكرا كثير لك عصام. أعزائي المستمعين كنتم مع الفقرة السياحية، وحدثنا اليوم زميل عصام نجم عن مملكة قطنة. شكرا لكم وشكرا للزميل عصام.
شكرا.
أعزائي المستمعين، حوار مفتوح بده يكون حول استعمال الدم في الفكر العربي، ومعنا الأب صبري صبرا. انتظرونا بعد الفاصل.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند فينانسي سان لايف، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة،
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-77706
514-88-77706
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
أجبان وقلبان ماريكادي ماركة الجودة من عدة سنوات، لبن، لبنة وأجبان على أنواع عكاوي، حلوم، بلدي، فتة، مشللة، نابلسية، مجدولي، شنكليش، أيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماركة عدلتا أينا عكاوي.
شو قصتك هاي صلايصة؟
من شركة الطيران، مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي.
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي، متخصصين بالسفر للبنان وسوريا، مصر، الأردن، المغرب، الجزائر، تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقرني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي مال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
Thank you. فلتعلم الشعوب بأننا نمنع ولا نلين السورية والتهنئ القلوب لن يدخل الغريب للغريب دولة التاريخ والضروح قمة العلياء والطموح يوم يدفع الجيش للفتوح دارنا الأنزاب والعناء
سوريا سوريا نواصي مستكين في مطالع الجهاد سوريا سوريا فأبدل الشباب يا جبال للإمام وانتمي
المستمعين أهلا وسهلا فيكم بفقرة حوار مفتوح. موضوع حوار مفتوح لليوم رح يكون عن استعمال الدم بالفكر العربي. محاورنا رح تكون معنى الدم بالتقليد العربي، الدم، التضحية بالدم، الثأر بالدم، التآخي بالدم، الزواج بالدم، العمليات بالدم، والمؤاخاة بالدم. كل هالمحاور رح نتوقف عندها مع الأب صبري صبرا. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا وبحوار مفتوح. طبعا نحن موضوعنا الدم، يعني الناس يمكن تفكر انه رح نحكي عن العنف وعن هيك، لا ابدا، نحن بدنا نحكي اكيد عن يعني الدم بالفكر العربي في اشياء كثيره مثل ما ذكرت المحاور اللي بدنا نتوقف عنها. اول شيء يا ريت تعطينا فكره معنى الدم بالتقليد العربي.
الدم، يعني قبل شيء لازم نعرف انه الدم هو تنادر نفهمه لازم نعرف ايش وظيفته. وظيفة الدم بجسم الإنسان هو بنقل كل شيء، يعني بنقل الأكسجين، بنقل الفيتامينات، بنقل البروتين، بنقل كل شيء، وبنفس الوقت بنقل حتى الأمراض
طبعا.
فالدم بنقل كل شيء، يعني الدم بعدين مجرد هذا الدم ما يطلع من جسم الإنسان معناته الحياة انتهت. فإذا وفي كتير شغلات أوقات بنشبهها نحن بالدم، بنقول هذا عرق الحياة. عرق الحياة لما بيكون الدم، العرق هو العرق اللي بيمشي فيه الدم طبعا.
أوكي؟ هذا اللقب العامي، المصطلح العامي يعني
الحياة. فإذا في عنا شيء كتير مهم، إنه هذا الدم، وجود الدم معناته وجود الحياة، عدم وجود الدم معناته عدم وجود الحياة. هلأ الدم مذكور طبعا في الأديان السماوية كلها، وبيبلش من بدايات الخلق طبعا. بنعرف انه قصة قايين وهابيل وقصة الذبيحة المسمار الارض والذبيحة بالدم. كيف؟ اوكي، انا ما بدخل بتفاصيل ليش الله قبل ما قبل، هذا هو ربنا بيعرف شلون بده يدير اموره. بس انا بقول انه الصورة اللي نعطت لنا انه قبل الدم ما قبل ثمار الارض. فاذا الدم في البداية كانت تضحية بالدم، هو تضحية في حياة، بتعطي الحياة، هو بيعطي العهد بالحياة. وتابع الإنسان إجمالا دايما مسيرة التضحية بالحياة، لأنه الشيء الكتير الغالي على الإنسان هو الدم،
هو حياته، يعني ده هي الدم.
فإذا الدم في التقليد أو الدم في الفكر الإنساني إذا بلشنا فيه هو شغلة كتير مهمة وكتير خطيرة، لأنه ممكن يزيح عن فكرنا لحظة. بكل شغلة بنفكر فيها لازم نفكر فيها بالدم. طالما عم نفكر بالحياة عم نفكر بالدم. هلا ما شرط الدم يكون هو الأحمر والشي اللي بنعرفه والشي اللي لا، الدم المعاني لهذا الدم. فإذا
المعنى الإيجابي،
المعنى الإيجابي أو السلبي، بس إنما المعنى للدم اللي هو يحمل الحياة، وعدم وجوده يعني الموت. فإذا هي الشغلة المهمة. فمجرد ما كان الإنسان عم بيقدم أي شيء التضحية إلى الله تحديدا، فكان عم بيقدم له الدم. حتى العهد الجديد مع المسيح تضحية المسيح كانت بالدم.
صحيح.
فإذا اليوم في عنا الدم كثير علاقات مهمة به فكرنا، وفي له كثير علاقات، يعني في له كثير تشعبات مثل ما ذكرتيهم. يعني صار الإنسان يأخذ الدم دائما كوسيلة. يمكن في شغلة ما ذكرتيها إنه نحن هلأ افتكرتي على الطريق، إنه نحن مثلا ما بنطلع أي مظاهرة تأييد لأي رئيس جمهورية بالعالم نقول بالروح
بالدم،
ما بنقول بالجسد، ما بنقول بالروح بالجسد، بنقول بالروح بالدم. فإذا لأنه الدم هو الشيء الغالي على الإنسان.
صحيح صحيح. هذا بالنسبة للمعنى الدم بالتقليد العربي. التضحية بالدم شو؟
التضحية بالدم هي لأنه دايما كان في حياة لازم تنفدى مقابل الحياة. يعني الإنسان بالخلق بيقول الكتاب المقدس بأنه الله خلق الإنسان ورأى أن ذلك شيئا حسنا، شافه حلو جميل الإنسان. فلذلك عملية كل خطيئة كان الإنسان يعملها تجاه الله، أو كل شيء كان يعمله تجاه شكر لله، كان دائما لازم يقدم مقابله دم. في الحالتين كان
أو تضحية
في كان في دم، وفي فهي عم بيضحي بحياة مقابل حياته. بمعنى إذا ردنا نقولها بمعنى عم بيشتري حياته بحياة، الحياة الحيوان اللي عم بنذبح. فإذا بس في حياة بحياة، التضحية كانت بتصير دايما حياة بحياة. في قصة أنا بحكيها دايما هي شوي مضحكة بس بتعطي. كانوا اليهود عندهم عادة إنه ببلشوا اللي بخطيته صغيرة بيقدم زوجي حمام أو فرخي يمام، إذا شوي أكبر صار خروف، يعني إذا شوي أكبر صار بقرة، شوي كمان جمل. يعني مثلاً
كل ما كبرت الخطيئة،
كل ما
كبرت
العطية أو الذبيحة اللي لازم تتقدم. يعني هلا احتمال يكون في حدا بيعود يلاقي حيوان يعني تزور
بهذا الحجم،
لحجم تقديم الدم. بس هي تقديم حياة بحياة، إنه أنا بقدم حياة مقابل حياتي، أنا مقابل خطيئة اللي ممكن تقضي على حياتي. لذلك التضحية، والتضحية هي كتير قديمة. يعني ما في كتاب تاريخ ممكن تفتحي ما تشوفي التضحية، ما في كتاب مقدس كتاب إلهي أو ديني أو أديان يكون موجود ما فيه التضحية. التضحية كانت فعل واجب على الإنسان، إن كانت للخطيئة أو إن كانت للشكر. يعني الإنسان لما بيشكر الله بيقدم تضحية، ولما بده يطلب مغفرة بيقدم تضحية، ولما
بده يوزع للفقراء بيقدم تضحية،
ولما بده يعمل بيقدم تضحية. هي بمعنى الحياة.
الثأر بالدم،
الثأر بالدم يعني بده يرجع لنفس المعنى إنه أنا بياخد دم بدم. بس أنا لما ذكرت الثأر بالدم مش الثأر بالدم، فدى الثأر بالدم.
كيف يعني؟
يعني لما بيصير في ثأر بين عيلتين
قديما، يعني هلا تقريبا انتهت هل
لما بيصير ثأر بين عيلتين، لما بده يصير في صلح لازم يكون في دم.
لحتى يعني ما بيضبط الصلح الا لحتى يجروا دم.
وانا معلش بذكر شغله ولو كانت شوي خارجه بالدراما السوريه، خاصه بالاونه الاخيره في مسلسلات ركزت كثير على المواضيع. يعني بيناتهم مثلا الليالي الصالحيه، يعني مسلسل كتير محبوب وكتير. آخر مشهد الصلح بين الأولاد العم بالدم، بحكي معه بذبح الخروف فرجوك الدم انتصر على الأرض،
الدم وتم التصالح.
الدم هو للصلح، للصلح في حالات السأر. فكل سأر بيكون بين أي عشيرتين أو أي عائلتين لازم يتم يا بدم القاتل يا بشيء اللي بيقدمه مقابل دمه، ولازم يعني يكون دم.
يعني تكون ذبيحة. يعني
حتى بباب الحارة إذا بتلاحظي، يعني
طبعا اللي كان بيحكي عن البيئة الشامية القديمة
تماما اللي هي البيئة العربية. يعني مش بس إذا بتروحي على اليمن، إذا بتروحي وين بتلاقي نفس الشيء. يعني الدول العربية كلها نفس الفكر. فبتشوفي إنه لما بيموت طفل بده بيعمل جيب طفل تاني حامل سكينة بقدم دمه عكفه. وهيك بيقولوا انه بدي اقدم بحمل كفنه او بحمل دمه عكفه بيروح تاييف دي السقر اللي كان فيه. فإذا عملية فداء السقر كانت دائما تتم كمان بدم. فالدم هو داخل بكل تفاصيل التقاليد الشرقية بكل تفاصيلها بكل معانيها. ففي كثير من القبائل اليوم لما بده يعملوا حي الله شكر لحي الله شخص أو حي الله شيء
لازم يذبحوا ذبيحة
السفر يعني مش
صحيح
اللي
صحيح
جايين من الحج أول شغلة
بيذبحوا
بيقدموا الأضاحي. هلا بعدين مين بده ياكل اللحم شلون تتوزع هذا شيء تاني. بس هي بالبداية الدم اللي لازم الحياة
يتنجل. ويعني وبعاداتنا وتقاليدنا القديمة حتى إذا واحد مثلا عمل حادث سيارة لا سمح الله وكان الحادث يعني كتير مفجع يعني لدرجة أنه أنقذ من الموت بأعجوبة كمان بيذبحوا
تماما
بفدوا
بدم
إنه الله نجاه.
من الشغلات اللي بالعهد القديم بالتوراة يعني مذكورة وكثير مهمة هي لما موسى بيكون مع فرعون وبيدخلوا للمرحلة الأخيرة وبيقول له الله لموسى أنه رح يمرق ملائك الموت. فأنت بتفرض أنه لازم ينذبح خروف بكر والدم ينحط على البيوت عشان ملائك الموت ما يدخل على البيت. وهي عادة لليوم
موجودة
وهذا حتى لما بيحطوا هالدم من هداك الزمن لليوم يعني أنا هذا إذا بدي نحكى فيها بدك تحكي فيها شيء 8000 سنة لليوم
ما زالت
موجودة في الشرق إنه لما شخص بده يدخل على بيت جديد بذبح ذبيحة
صحيح بيمرق
وبحطه على الدم حتى ما يمرق ملاك الموت على البيت ويكون هذا البيت خير لأنه فدى
بدم.
في كثير من العادات اللي هي تابعة للشيء اللي متوارثينه.
أعزائي المستمعين موضوع حوار مفتوح اليوم استعمال الدم بالفكر العربي. محاورنا معنا الدم بالتقليد العربي، التضحية بالدم، الثأر بالدم. هلأ وصلنا للزواج بالدم، شو المقصود بالزواج بالدم؟
زواج بالدم هذا في كثير من القبائل اللي موجودين بالقبائل العربية اللي كان قديما ما عندهم لا عندهم تسجيل ولا عندهم أي شيء. فكان عندهم عادة ولحديث اليوم موجود منهم بعض القبائل اللي هن أكتريتهم الأكراد اللي لما بده يصير في زواج بيجتمعوا شهود شاهدين وبيجرح العريس إيده والعروس بتجرح إيده بيحطوا الدم على الدم وبيصيروا بعملوا الزواج. بس هذا الدم للزواج. نفس الوقت في حالات بعملوها للتآخي بس هذا للزواج.
رح نحكي عن المؤاخاة بالدم أكيد بعدين.
رجل ومرأة بيحب مجرد ما حطوا هالدم على بعضه صاروا عقد، صار بيناتهم عقد زواج وتم الزواج بالدم.
في معنى اتصالين رح ناخد أول واحد. ألو
ألو مرحبا.
أهلا وسهلا فيكي.
كيفك يا مدام؟
أهلين ستوجيها. يا هلا فيكي. الحمد لله. تفضلي مدام وجيها.
والله بدي أسأل سؤال للأبونا.
تفضلي.
أبونا بدي أسألك لأنه بشريعة موسى بالعهد القديم بيقول لا تأكلوا دم جسد ما، حتى لما كانوا ذبيحة وما ذبيحة ما كانوا يأكلوا الدم يصفوه ويأكلوا الذبيحة. شو بتعني لا تأكل دم جسد ما؟ وبالنسبة لهلأ التبرع بالدم يعني من إنسان لإنسان؟
لا، عملية التبرع مش عملية الأكل. مدام وجيها، عملية التبرع هي عملية أنه ينعطى دم لدم من إيد لإيد. هنا الفكرة اليهودية اللي كانت دايما اللي بتعني واللي حتى يسوع المسيح بالعهد الجديد حكى عليها بأنه ما يدخل الجسد لا ينجسه بل ما يخرج منه، ما يخرج من القلب هو الذي ينجسه، بمعنى الكلام البذيء والأفكار السيئة اللي بتطلع. فإذا هنا لأنه هاي الفكرة كانت في العهد القديم أنه كل شيء بيدخل من الفم ممكن ينجسه، فلذلك كانوا ما ياخذوا الدم. واليهود هن الوحيدين اللي بيغسلوا ذبائحهم تماما الدم قبل ما ياكلوها، لازم تنغسل لانه ما لازم يكون فيها دم ابدا، لانه بعتبروا انه هالدم مجرد ما تقدم ذبيحه لازم يروح كله برات جسم الحيوان المذبوح.
أوكي بعرف ما هو هيك ذكر موسى إنه لا تأكلوا دم جسد ما وكانوا يغسلوا الذبيحة وما كانوا يأكلوا الدم أبداً. ايه بس انا عم بسأل انه بالنسبة تبرع من شخص لشخص دم يعني هلا انا بس باخد من دم شخص تاني مش يعني عم باخد من عم باكله من دمه
لا
عم تنقذ حياتك بعيد الشر عنك يعني
إذا الاكل الاكل هو الاكل مدام الموجهة يعني يعني الاكل هو انه انت تاكلي الدم يعني تاكلي تحطيه بتمك ويتابع بالجسم بينما تاخدي من دم لدم لا هذا مش اكل
اوكي
حتى اليهود ما بيعتبروا دم اوكي وما بيحتاجوا فتوى فيه يعني ما بيحتاجوا يروحوا عند الحاكم يسالوا اذا لا لانه الدم لدم بيمشي ما في مشكله
اوكي ميرسي كثير ابو
اهلا وسهلا فيك
اوكي ميرسي
اهلا وسهلا بتوجيهها كمان اتصال ثاني معنا الو
الو مرحبا
اهلا وسهلا
كيف الحال
الحمد لله تفضل
بس بدي اخرج شوي عن الموضوع
والله
انا اخر مره حتى في بس اطلب هالطلب من استاذ حسان كمسؤول عن البروجرام يفتح خطوط العالم يعطوا راي عن الدم اللي عم ينزف بسوريا اذا مع او ضد لان بفتكر مع اهميه كل المواضيع واحترام
الاخرين
هو في موضوع عم بيطرح نفسه
أخي الكريم أنا بسمعك وأنا سورية مثلي مثلك مشاعرنا واحدة تماما ما منحب نخرج عن هالموضوع نحن فتحنا حلقتين الحقيقة
بس آخر مرة بطلب هالطلب لأن في موضوع عم بيطرح نفسه وبس زيدوا في بعد فني ومعلومات على البروغرام تبعكم زيدوا بعد إنساني شكرا
أهلا وسهلا فيك ألو
بونجور
اهلا وسهلا ممكن توطي صوت الراديو لو سمحتي
اوكي
تفضلي
هلا مش الحال
ايه هيك احسن تفضلي
كيف صحتكم
الحمد لله
تحية لضيفك
اهلا يا هلا
والبرنامج عن جد كتير حلو من شوي ضويت الراديو وسمعت عم يحكي كتير لفت لي نظري موضوع عن جد شيء مهم انه الواحد هيك يعرف الثقافات القديمة التقاليد المرتبطة سواء بالمجتمعات العربية أو يمكن غيرها ما بعرف بس بدي أعلق بس على قصة الذبيحة عند اليهود مثل ما قال أبونا أنه بيذبحوا بطريقة خاصة هني ليصفي الدم ويغسلوا الذبيحة نفس الطريقة عند المسلمين كمان المسلمين بس يذبحوا الذبيحة في بينزل الدم الوسخ ويغسلوا الذبيحة للطهارة وبعدين بيأكلوا اللحمة ما بعرف إذا
يعني معلومتك مضبوطة 100%
إيه أنا صراحة بعرف هالشي لأنه يعني هيدا شيء كمان مذكور بالقرآن المسلمين بيتبعوا شريعة القرآن بالنسبة للذبيحة في خصائص معينة يعني كتير ناس هون بكندا ما بيأكلوا لحمة مذبوحة بطريقة الكندية
لأنه
بيخنقوا صحيح. او بيطرقوا شفرات ما بعرف
صحيح بيضل بصدمة الكهربائية
ايه بس اثبت حاليا مدام اثبت كتير علماء انه الطريقة هيدي المستخدمة من قبل المسلمين هي الاصح لانه
كل
الدم الوسخ
بيطلع لبرا
ما في شيء الا له حكمة بالنهاية
يعني. اكيد
شكرا لكم كتير
اهلا وسهلا فيكي شكرا لمعلومتك اهلا وسهلا فيكي رح ناخد فاصل صغير ونرجع لكم أعزائي المستمعين موضوع حوار مفتوح استعمال الدم بالفكر العربي عندنا محاور متعددة معنى الدم التضحية بالدم التآخي بالدم رح نحكي فيه أو المؤاخاة بالدم رح نحكي فيها بعد الفاصل
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى siri.ca
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند Financier Sun Life تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-777-06
514-88-777-06
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل. أجبان وألبان ماري كعدي ماركة الجودي من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة دبلسية مجدولي شنكليش أيران وسمي بلدي طبوع من الأسواق. ماركة ماري كعدي للبيع بالجملة 450-419-44-77.
شي ماري كعدي لأينا تبني عكاوي لأينا.
شو قصتك هاي صلايصة؟
مين من شركات الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة، وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
والأماكن؟
الأماكن مضمونة، ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم، وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيدليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-0788-514-448-0788.
مع فوياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي يمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
أعزائي المستمعين، عودة لكم بحوار مفتوح. موضوعنا اليوم عن استعمال الدم بالفكر العربي، وحول هالموضوع هذا معنا الأب صبري صبرة. أعزائي المستمعين، بحب نوه لمستمعينا يلي بيحبوا يشاركوا هالموضوع هذا، رجاء عدم اتهام أي وجهة إعلامية بأفكار خاصة. نحن عم نطرح مواضيع إنسانية، ونحن يعني كمان أيضا إنسانيين بنفس الوقت. عودة لموضوعنا أبونا، يعني حكينا عن الثأر بالدم، الزواج بالدم، المؤاخاة بالدم.
المؤاخاة بالدم، طبعا هي المؤاخاة بالدم،
المؤاخاة بالدم هي العنوان الرئيسي تبع الحوار تبعنا،
تبع الحوار. بس يعني المؤاخاة بالدم هي من أعظم الأمور اللي ممكن تتم. هلا في
هي من أسمى الأمور،
أسمى يعني الأمور، أعظم يعني الأمور، أسمى الأمور. يعني في عدة مؤاخاة بتصير بالحياة. يعني مثلا الجيرة ممكن تتحول إلى مؤاخاة، أوكي؟ بس هي عنا مثلا مؤاخاة السلاح، اللي هي لما بيكونوا مثلا اثنين بجبهة وبصير بيناتهم مؤاخاة، هي قريبة جدا إلى مؤاخاة الدم. هلأ مؤاخاة الدم هي لما بشخصين بيجتمعوا مع بعضهم وبيقرروا أنه واحد لازم يكون فدا التاني، وأنه هني مع بعض للحياة كلها. فعملية مؤاخاة هي أقوى حتى من المؤاخاة الحقيقية لاثنين أخوة، لأنه بتكون جمع الطرفين اتحدوا مسنناتهم مع بعضهم. يعني الفكرة شوي إنه كل شيء عندهم قدر يجتمع، يكمل الواحد، صار يكمل الآخر،
وكأنه أخ،
وكأنه أخ بكل معنى الأخوة، حتى أبعد من المعنى الأخوة اللي ممكن يعيشه،
ولكن لا يحملوا نفس الدم. يعني
لا، ما يحملوا ذات الدم أكيد. الدم، فذلك هن بمرحلة من المراحل بيصلوا لمرحلة بيقرروا إنه يوحدوا دمهم. توحيد الدم بيجي بانه كمان مثل ما قلت عن الزواج بالدم، انه بيجرحوا ايدين بعضهم وبحطوا الدم على الدم، وهذا العهد بيبقى رابط بيناتهم الى الابد. هلا نحن في المسيحيه في عنا مؤاخاه كمان كثير كبيره، هي على قبر السيد المسيح. انه بيدخلوا اثنين على قبر السيد المسيح، بتخاوا وبيطلعوا بيعيشوا ذات المرحله. انا مثلا عمي كان عنده اخ، وانا كنت عيط له لاخو على قبر المسيح، كنت اقول له عمه، ليس انه كنت اعتبره المسيح هو اخوه. هالعمليه المؤاخاه هي عمليه انسانيه،
بتصور بكل الاديان يعني موجوده.
تماما تماما، يعني احتمال يكون مثلا اشخاص عم بيحجوا يصير بيناتهم هل هذا، ويتحدوا على قبر الرسول يقولوا انه نحن اتحدنا على قبر. فاذا هالمؤاخاه هي انسانيه جدا، لانه هالاثنين بيكونوا وصلوا بشعورهم الانساني الى سمو ما في انسان ممكن يصله، لانه خلص حس حاله انه انا ارتبطت مع هالشخص.
كما يقولون رب اخ لم
تلد لك امك. تماما. ومؤاخاه الدم ذات الشيء هي انه انا اسمو بهالشعور الداخلي لدرجه انه اقبل اسيره، اقبل انه دمي ينعطى للقدام. وكثيرين بيصلوا اوقات للفداء، يعني شخص بدي شخص
طبعا، لانه هي يعني هي احلى مراحل
سمو التآخي اللي هو سمو عظيم جدا. بس انما في شغلات لازم تلحقه، يعني نحن اليوم ممكن نحكي نقول انه في سمو بالشعور، في سمو بالتآخي، بس هالسمو بالشعور بده يكون تخلى وترك كتير امور تحته وتسامت وارتفع. يعني بده يكون ترك المال، بده يكون ترك المصلحة، مصلحته الخاصة، بده يكون ترك حاجاته الخاصة اللي هي كتير اوقات نحن بنقول هي إلي، هي مجرد
حب الإيثار.
فإذا بده يتخلى عن كل شيء تيقدر يرتفع ويوصل
لهالمرحلة. وهي يا ترى موجودة هالأيام؟
يعني
يعني نادرة، أصبحت عملة نادرة.
يعني أنا ما بقول أصبحت عملة نادرة، لأنه اليوم صار في كتير من الأمور هي اللي عم بتسيرنا بحياتنا، هي اللي عم تضغطنا، هي اللي عم تخلينا نكون لحقينا ونسيانين كتير من الأمور. بس إذا طلعنا حوالينا منشوف إنه في كتير أشخاص منقدر نعمل معنا الشيء، منقدر يكونوا بالفعل أخوة لنا. وحتى بالعربي
يا ريت الإنسان إنه يعني يطرد من أفكاره هالحقد والكراهية والعنف والشي هذا، لحتى يقدر يسمو لهالمرحلة هاي. لما بيترك هالشي هذا بيشعر إنه فعلا هذا أخي بالدم، هو مثلي مثله، يعني ما ممكن نفترق، ممكن إنه نكون فعلا نحن من دم واحد.
هي اللي حكيتي عليهم، الحقد والمصلحة والمال، هن من هدول حواجز بحياة الإنسان. يعني هدول يعني ممكن يخلقوا ثورات في العائلات. يعني مثلا أخوة اثنين كرمال المال ممكن يدبحوا بعضهم.
صحيح، هو يعني ومنشوفها
يعني شوفي هلا هدول الأخوة اللي هن خلقانين
من دم واحد.
فإذا اليوم الإنسان تقدر يتسامى بكل أموره بكل حياته، لازم يطف عن هالحواجز. وتيطف عن هالحواجز لازم يكون عنده الإرادة، لازم يكون عنده المقدرة. والإنسان اليوم الحاجات الحياة والشي اللي عم نعيشه بحياتنا، في كتير شغلات بتشدنا لتحت أكتر ما تخلينا نتسامى ونطلع لفوق. فذلك التآخي هو شيء سامي جدا وإنساني جدا، وعلى فكرة موجود بالشرق وغير موجود في الغرب. يعني كتير مهمة هالقصة. وإذا في حدا بعترض معي بيقول لا بشرق غرب، حتى إذا كان في بالغرب موجود هالشي ببقوا اثنين أكيد شرقيين.
يعني بمعنى
الشرق يحمل من التسامي والأخلاق التي تساعده على أن يكون هكذا إنسان. نحن الشرقيين نحمل داخلنا الإنسانية أكثر بكثير من الغربيين. ما خلي ايش بدهم يقولوا هنين، عم بده يعلمونا بس ما بقدر يوصل ابدا. تاخي ما موجود عندهم يعني، حتى نحن كلمه اخ
هي ناجعة عن الطلب للاخ. يعني هو اكيد يعني الوجع انه لما واحد بيتوجع بيقول اخ يعني بالاخ. اكيد
الموضوع كثير مهم، موضوع انه نحن في الشرق نختلف. واليوم دعوتي لكل الشرقيين انه بس يرجعوا لا جذورهم الأخلاقية، بيشوفوا إنه هن بتساموا وهن اللي خلوا الإنسانية تتسامى خلال العصور.
حلو، إن شاء الله يا رب هيك الكل
يكون يوصل لها. إن شاء الله نقدر نوصل لهالتآخي لهالتسامي، التسامي اللي بخلينا بنكون بالفعل نحس إنه نحن كلياتنا أخوة بمجتمع واحد بغض النظر عن كل شيء. نطفئ الأمور، نطفئ الأشخاص. يعني اذا 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 في اشخاص عم بوقفوا بطريقنا عم بيعملوا لنا حواجز، نطفون ونمشي نمشي ما نطلع. لانه كل ما كل السيد المسيح قال اذا انت بدك تحرس الارض وتطلع وراك ما بتشتغل شيء، بدك تم ايش يساوي. فاذا اليوم كتير مهم. والتآخي بالمجتمعات بيحسس بالامان
طبعا،
وهذا الامان كتير مهم. هذا الامان اللي بنطلبه اليوم نحن في حياتنا. اليوم انا بكندا ما بحس بالامان، لانه ما بعرف اذا جاري ممكن يكون اخوي ولا لا.
بس يعني ما بتوافقني الرأي على أنه بالغرب الإنسان خصوصا يعني العرب لبعضهم بيحسوا بنوع من المؤاخاة اللي عم نحكيها هي. يعني في حنين أنه جاري عربي أنه أنا بعرف بائع عربي. يعني أنا بتذكر حالي أول ما أجيت أول محل عربي شفته يعني كنت كتير فرحانة أنه أوكي هذا محل عربي أنا رح أروح أشتري منه ونفعه وخليه يستفيد. يعني في نوع من التقارب يعني بين الشعوب العربية ونوع من المؤاخاة بتصير بعد شوي. أكيد
طبعا أكيد بالغربة
بالغربة بيحسها واحد أكثر لأنه واحد ببلده يعني بين دائما هو مغمور بمحبة أهله وجيرانه. بهم بحس حاله أي واحد بده يكون قريب كتير منه مثل أخوه أو مثل
الغربة بالغرب في قوانين معينة للغرب عم نعيشها. من هالقوانين انه كل انسان لوحده. اذا بدنا نقول مثل ما بقوله غوار حالة كل من يدقل. يعني كل شخص ببيته ما له علاقة بجاره. يعني انت اذا دقيتي على جارك بدك كاسة مي احتمال ما يرد عليك. نحن ما فلذلك لما بنشوف واحد شرقي بتلاقي انه هذا الشرقي صار بالنسبة لي ملجأ امان. ودايما بالغربة الامان هو اهم شيء.
طبعا
الامان طبعاً. لانه نحن يعني اغراب عن هالبلد منا اولاد البلد. فلما بيجي واحد بيصل على البلد عم بيشوف كل شيء جديد حواليه مثل الاعمى فبحاجه لحدا يمسكه من ايده ويمشي وما بيمشي الا ابن بلده. فلذلك كل ما كنا نحن متحدين اكثر متحدين كاخوه اكثر كل ما كنا اقوى بوجه الغربه. انا ما بدي اقول لا بوجه دوله ولا بوجه اي شيء وجه الغربه لانه الغربه اخطر بكثير من الشيء اللي موجود بي 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 باي دوله في العالم.
حتما يعني مشاعر الوحده ومشاعر
طبعا
يعني الواحد مشاعر مو سهله ابدا. المحور ما قبل الاخير العمليات بالدم نحكي عنها شوي. يعني عمليات نقل الدم خلينا نقول لما بيكون كمان الدم بيلعب دور هون اذا كان في تبرع بالدم او الدم هون ايضا قد يكون ملوث احيانا ويسبب امراض. فهون رح ناخده بمفهومه السلبي نوعا ما.
يعني هو العمليات بالدم يعني برجع لك الدم هو الحياة. حياة يعني انت مجرد ما يكون ما عنده دم معناته حياة. لما واحد بيكون بتحسيه كتير بارد وكتير شخص يعني بتقلي له انت ما عندك دم. يعني ليش؟ لانه ما في حياة. الدم يعني الحياة ونقص الدم معناته نقص الحياة. فإذا عملية التبرع من شخص لشخص هي عملية ما في ولا دين بمنعها ولا دين بحرمها أو بمنعها لأنه هي عملية يعني 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 شانس جديد لشخص يتابع حياته على الأرض يتابع رسالته يتابع حياته يتابع إذا عنده عائلة يتابع رسالته مع عائلته. فإذا ما فينا نحرمه إياها لمجرد أنه نقول لا ما ممكن. فإذا لازم تكون موجودة. هلا نحن بالشرق ما بنعرف شيء اسمه عملية تلوث دم لأنه نحن الشرق بحد ذاته هو بيحافظ على خلاقية الإنسان وبيحافظ على دم الإنسان. فإذا نحن لما بالشرق بدنا نروح نعطي دم ما بيعملوا لنا الليستة شي 7000 سؤال لازم تجاوبي عليه وتحقيق قبل ما تدخل الليستة لأنه إجمالا يعني معروف أنه نسبة كتير قليلة وممكن يكون أشخاص ملوث معهم دمهم بينما هون اللي الكترة ففي عنا
هون يعني عملية. هون الحياة بيروح واحد بده يتبرع بدمه يعني أنا رحت لأتبرع مرة بدمي سألوني جاية من عند دكتور الأسنان إذا واحد صار له نص ساعة جاية من عند دكتور الأسنان هذا
فإذا ليش؟ لأنه هو الدم كمان ذات الوقت الدم بيدخل لكل ذرة بجسمنا وبقدر يحمل التلوث والمرض لكل نقطة بجسمنا. فلذلك هي خطورة الدم. هي خطورة
أكيد
الدم
أكيد. يعني وقد ينقذ حياة الإنسان
في بإيطاليا صارت حالة إنه شخص معه سيدة وقع ونزف كتير وقت ما شالوه أخذوه غيروا له دمه مع تغيير الدم كان تغير كل الدم بالفعل فراح المرض. يعني
أكيد.
يعني احتمال أوقات يعني يكون فيه في إيجابية بهالعملية
طبعا بينقذ حياة أكيد. في معنى اتصال رح ناخده. ألو
بونجور.
بونجور أهلا وسهلا
فيني شارك مع
تفضلي.
أبونا نجمة معك.
هلا أنا كيفك نجمة.
قصة هيدا الدم اللي بيعطوها للعالم أنا سمعت أنه شيء يهوى ما بيعطوه الدم
مظبوطه هاي؟
مظبوط ايه هاي مظبوط. جماعه شهودي هو ما بياخذوا الدم.
اوكي.
ما بياخذوا الدم يعني أوكي. بعتبره انه حتى لو ادى فيه للموت انه واحد
ايه لانه كان في واحد شاب مخطر كثير بالمستشفى وكان بده دم ما قبلوا اهله ياخذوا له الدم وتوفى.
مظبوط هي حقيقه يعني هي حقيقه
شهودي هو اهله.
هي مظبوط على التحكي مدام نجمه تماما مظبوط 100% يعني هدول شهودي هو هن الوحيدين اللي برفضوا انه يعطوا لبعضهم الدم. بس يعني في حالات بقدر المسؤول عن الجماعة تبعون يقول اوكي بنقدر نعطي بس لازم يكون عم يعطي دم من واحد شهودي هو مثله.
بس هيدي حبيت استفسر منك ابونا.
لا مظبوط 100%
وموضوعك كتير حلو وتشكر على البرنامج تبعك.
الله يخليك مدام نجمة.
اهلا وسهلا فيك. شكرا لأتصالك. يعني في من العادات العربية اللي عند العرب انه الفداء بالدم ذبح 40 ابل مقابل اي شيء مشان ما يقتلوا شخص. ف 40 ابل بتصور بهالمحاور هاي اللي حكينا عنها بنكون يعني اعطينا يعني جزء ولو يسير من موضوعنا. بدي اتشكرك كثير ابونا.
بدي اضيف شغله واحده اقولها معلش توهي كثير ما كثير معروفه عند كثير عالم. في المسيحيه في معموديه اسمها معموديه الدم وهي شغلة كتير كتير خاصة يعني اللي هي لما مثلا في حالة من حالات الحروب اللي كانت تصير مثلا اجى شخص ما هو مسيحي دافع عن مكان مسيحي هذا بيقولوا صار عليه معمودية الدم.
اوكي.
وهي شغلة وهي مع انه وفي شغلة تانية تقلك اياها وكمان كتير مهمة لازم نحفظها نحن براسنا. بيقولوا الشهيد ما بتغسل دمه غسله.
صحيح مظبوط.
هذه الشغلات شغلات كثير حلوين بفكرنا الشرقي انه هذا الشهيد بعلم انه كل الاديان بتغسل الميت الا الشهيد ما بتغسل لانه دمه غسله. فاذا الدم شغله كثير مهمه لانه برجع بقول مع وجود عدم الدم معناته عدم الحياه، مع وجود الدم معناته في حياه. وهذا
أكيد. شكرا للمعلومات الحلوة اللي عطيتنا ياها. أهلا وسهلا فيك أبونا. شكرا لكم أعزائي المستمعين. شكرا لأصغائكم وبنتقي معكم الأسبوع القادم بفقرات جديدة. بترك لكم هلأ زميل مؤيد الخالدي ليلتقي معكم ويقدم لكم أحلى الأغاني بالفقرة الفنية.
أنتم مع برنامج ليالي يمال الشام. إذا فاتتكم إحدى حلقاتنا زوروا موقعنا على الإنترنت yasham.ca ومنه اذهبوا إلى sigi.ca.
بدك تحمي حالك وعائلتك؟
بدك تأمين على حياتك من كل الأمراض الخطيرة؟
الحل عند Financier Sun Life، تأمين صحي شامل على كل الأمراض الخطيرة.
وفي حال عدم المرض فيك تسترجع المبلغ يلي دفعته بالكامل.
لا تضيع الفرصة واتصل هلأ بالمستشار المالي محمد سيروان على الرقم
514-88-777-06
514-88-777-06
واستفيد من كل خدمات التأمين والاستشارات المالية
لتصير حياتك أفضل.
أجبان وألبان ماريكادي ماركة الجودي من عدة سنوات. لبن لبني وأجبان على أنواع عكاوي حلوم بلدي فتة مشللة لبنسية مجدوري شنكيش عيران وسمنة بلدية طبوع من الأسواق. ماركة ماريكادي للبيع بالجملة 450-419-44-77
شي ماريكا عدل تأينا تبني عكاوي تأينا.
شو قصتك حايصة لايصة؟
ليه من شركة الطيران مش عارف يكون من بوعي ولا ساسي من راسي؟
لا أنا مع فوياج كلاسي مريح راسي. متخصصين بالسفر للبنان وسوريا مصر الأردن المغرب الجزائر تونس وغيرهم.
وأسعارهم كيف؟
أسعارهم روعة. وإذا مش مصدقة اتصلي بغيرهم وقارني الأسعار.
كل أماكن؟
الأماكن مضمونة ومن هلأ فيك تحجزي للصيف القادم وخدمتهم ممتازة قبل وبعد البيع مع فريق عمل عنده خبرة طويلة. وما تنسي تسألي على بروجرام فيداليتي كلاسي. فوياج كلاسي 306 فلوري ويست 514-448-0788-514-448-0788-548-0788.
مع فواياج كلاسي ريحت راسي.
برنامج ليالي أمال الشام برعاية مجموعة صيدليات جون كوتو. صيدليات جون كوتو بخدمة أبناء الجالية العربية.
حياة حلوة، الله يحلي أيامكم يا رب. أحباء المستمعين، أسعد الله مساءكم بكل خير. مؤيد خالدي يحييكم ببرنامج ليالي أمال الشام الذي يبث عبر إذاعة الشرق الأوسط، وكالعادة دائما أتمنى لكم سهرة رائعة وجميلة، السهرة الأسبوعية المليئة بالفن الراقي والطرب الأصيل من الزمن الجميل والزمن الحالي بالمناسبة، لأنه حتى نحن في هذه الأيام التي يعم فيها الفن الهابط بضل في عنا فن راقي وجميل. بدايتي كالعادة بداية فيروزية والنهاية طبعا كلثومية، ولكن اليوم في مفاجآت طربية كتير كبيرة بدي أكون تابعوها، لأنه هي تسجيلات نادرة جدا وأصيلة جدا، وفي تلبية لطلبات الأحباء المستمعين ذو الذوق الرفيع اللي طلبوا مني الأسبوع الماضي أغاني. شو بدي أحكي لكم عن بلدي الجميل سوريا؟ أنا ما حأحكي شيء، حبخلي فيروز هي اللي تحكي. نستمع.
I'm حكى الواحد لا يمكن يقدر يعبر عن حكايات الطفولة وعن أهلي وعن الأصدقاء وعن الأرض والسماء وذكريات القديمة اللي هي مزروعة بكيانه للإنسان في بلاد الغربة. لذلك ما بعتقد في أجمل من هيك تعبير مثل ما عبرته العظيمة فيروز احكي لي عن بلدي. أحبائي الأغنى القادمة الحقيقة في إلي قصة معها. في عام 1989 كنت أنا صلي سنة راجع من روسيا، التقيت بهالفنان الكبير العملاق وكان إلي الشرف طبعا بمقابلته في 89 بلقب فنانين الأستاذ الكبير مروان محفوظ، الله يمد بعمره يمده بالصحة دائما. نعم بخلان علينا آخر فترة بحياته الفنية بأغاني، لكن أغاني ظلت نادرة. كان إلي الشرف تعرفت عليه والحقيقة التقينا، وبعدها ما عدنا التقينا حتى إجا يوم رأس السنة. لقيت تفاجأني باتصاله هو عم يعايد علي، هي بكن له ياها ما بحياتي بنساء الأستاذ مروان محفوظ، على قدر ما هو فنان كبير، على قدر ما هو إنسان متواضع ودمث الخلق. على أي حال هي أوصاف الفنان الحقيقي. ويوميتها تناقشت أنا وياه، أذكر تماما بالأغنية اللي بعتقد هي علامة فارقة بأغاني هاي الأغنية اللي لحن له إياها زياد الرحباني وعملت ضجة كتير كبيرة. أنا هاي الأغنية بدي أقدم لكم إياها اليوم لأنه هي تتحدث أكيد عن كل إنسان تغرب عن بلده، وخاصة تغرب بأعمار كبيرة مو إجا صغير وتأقلم مع المجتمع، وكيف الحياة بالغربة سرقته. لذلك سمعوا الأغنية سرقني الزمان لمروان محفوظ التي تعبر عن كل واحد عم يسمعني هلا. مستمع.
سرقني الزمان وسرقني المدى، واللي كانوا أهلي صاروا ما حدا. سرقني الزمان وسرقني المدى، واللي كانوا أهلي صاروا ما حدا، وعم صرخ يا زمان رجعني يا زمان، عم صرخ يا زمان رجعني يا زمان، لصوتي عرفني كل عرفت الصدى، لصوتي عرفني كل عرفت الصدى. ردوني ردوني عشبال القمر، ارسم بيت وحبقة والعب الصور، ردوني ردوني عشبال القمر، ارسم بيت وحبقة والعب الصور، ردوني طرقات عم شاوير الطرقات، ردوني عالطرقات عم شاوير الطرقات، تعبت من الغربة وتعبت من السفر، تعبت من الغربة وتعبت من السفر، سرقني الزمان وسرقني المدى، واللي كانوا أهلي صاروا ما حدا، وعم صرخ يا زمان رجعني يا زمان، عم صرخ يا زمان رجعني يا زمان، صوتي عرفني كل عرفت الصدى، لا صوتي عرفني كل عرفت الصدى. بلا تسأل لا تعرف شو بني، صار لي سنة غايب ما أطول السنة، يا قلبي لا تسأل لا تعرف شو بني، صار لي سنة غايب ما أطول السنة، حملني يا حبيبي بعيونك يا حملني يا حبيبي بعيونك يا حبيبي، اغمر وجه بلادي وخلص هالدني، اغمر وجه بلادي وخلص هالدني، سرقني الزمان.
سرقني الزمان بالمناسبة يعني التسجيل خلينا نقول كان عم يعك نحن باللغة الموسيقية، أنا بدي أقول أنه كان عم يغص حتى دمع الآن بحنجرته لمروان محفوظ مثل ما الآن بعيوننا وحنجرتنا نحن عم نسمع الغنية. أحبائي، أميرة القلوب التي أدهشت العالم، ولو كتب لها أن تعيش أكثر كانت أدهشت العالم أكثر. طبعا أميرة القلوب هي الأميرة أمال الأطرش، السيدة أسمهان. بالمناسبة انا عم حاول ما بقدر اكون امتى، لكن عم حاول اعمل يعني شيء اكسكلوزيف، نرتب مقابله مثل ما وعدتكم، حنرتب مقابله مع العملاق الاستاذ صفوان بهلوان، لكن حنحاول نرتب مقابله مع ابنه اسمهان الوحيده السيده كميله الموجوده بسوريا، ما بعرف امتى، لكن بوعدكم انه اسعى لهذا الشيء معي زميلي العزيز عصام نجم. احبائي، اذا اسمهان وغناء البديع بهاللحن الجميل جدا، امتى حتعرف امتى اني انا بحبكم كلياتكم، لانكم انتم النخبة
كونكم تتذوقوا هذا الفن. أسمع.
Thank you. والله الواحد ما بعرف شو بده احكي. اليست هي اصنهان؟ اليس صوتها قيثارة؟ يعني هل يوجد ابداع اجمل من هيك؟ هل يوجد رقي ومخملية في الصوت وجمالية وطرب وعظمة اكثر من هيك؟ الشيء في الشيء يذكر احبائي المستمعين، اذا كان لاصنهان هذه العظمة والفضل فلفريد الفضل الأكبر. طبعا أنتم بتعرفوا أنه فريد هو اللي لحن هالأغنية ولحن جل أغاني اسمهان. هل لاحظتم هالرقي بالتلحين؟ هل لاحظتم هالجمالية بالنقل ما بين اللمس البياتي من مقام البيات بالكوبليه الأخير والعودة إلى النهون؟ يعني إبداعات لم ولن تتكرر. مشان هيك أنا بدي انتقل لفريد، لكن قبل فريد في معي هاتف. أنا أحيانا نطر كتير أستاذ المستمعين. ألو.
ألو مرحبا،
مساء الخير،
كيفك مؤيد؟
يا أهلا وسهلا، تعي مين معي؟
مدام شلهوب.
أهلا وسهلا مدام شلهوب، خلي لي إياك
ولا اتصلت جمعة الماضي تعايدك
خلي لي إياك
ويعني قبل مني
الله يديمك يا رب وجودكم يا ستي.
ايه، ومبسطت جمعة الماضي حطيت لنا أغنية بصوت صباح توفيق.
صح
يا ظالمني يا هجير.
لا هاي بصوت أم كلثوم.
نو هي لأم كلثوم بس حطيتها بصوت صباح توفيق.
لا حطيتها بصوت أم كلثوم، بس كانت هاي وقتها قبلها الزميلة العزيزة صباح اتصلت وعايدتني وقدمت لها هدية إلكم للسادة المستمعين.
آه أوكي، أنا فكرت بصوت صباح لأنه أنا صباح كنت أحضرها بمطعم الخيمة.
نعم
على
نعم
كاري.
نعم، وهي تجيد وتسلطن. يا سلام عليها، صحيح
فظيعة. وبعدين حطت قدود حلبية.
صحيح.
ايه فظيعة. وبس هلا ما عم تعمل حفلات؟
لا لا عم تساوي نشاطات، لكن من فترة الى اخرى. يعني بتعرفي الحفلات الطربية دائما تحتاج الى تحضير، لانه دائما تطلب روفايات ويعني تطلب دائما تحضيرات، عرفتي كيف؟
اوكي، انا التقيت فيها السنة الماضية بالمهرجانات اللبنانية.
صحيح.
وحكيتني وهيك وسألت وقالت لي ايه بعمل من وقت لتعمل حفلات.
طبعا طبعا طبعا،
بس عندها صوت رائع. انا افتكرت هي اللي عم بتغني هاي الاغنية.
لا 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 لا.
ايه، وبعدين بدي اسألك وحديتك بالنسبة ل الله يرحمه اسمهان
العظيمة،
في عندها اغنية دخلتي مرة في
الجنينة. نعم، اشم ريحة الزهور.
ريحة الزهور،
صحيح صحيح.
يا شو اسمها هاي الاغنية؟
دخلتي مرة في الجنينة.
هي هي.
ايوه.
اوكي،
ان شاء الله نسمعك اياها قريبا باذن
مرة
الله
مره ثانيه. اوكي، ما دام بدك تسمعنا لفريد الله يرحمه.
تكلكان.
اكيد، لانه الله يرحمه فريد كان عامل كازينو بلبنان.
ايوه،
كازينو فريد الاطرش.
مزبوط، وقدم جل اعماله فيه. صحيح،
كان
صحيح.
هو وسركيش الهوب.
صح،
وكنا نروح نحضره عنا ببيروت.
الله يرحم هذيك الايام. يا ريت ترجع يا ستي.
يا ريت يا ريت. ويعني انا مبسوطه كثير.
يخلي لي اياكي.
حطيت لاسمهان،
وهلا اسمع شغلات احلى باذن الله.
لفريد ميرسي،
ميرسي لك. شكرا مدام شلهوب، يخلي لي اياك يا رب. داي كمان في معنا هاتف ثاني من عرضه. الو.
الو بونجور.
بونجور، اهلا وسهلا.
نجمه معك.
ولو يا نجمه، اهلا وسهلا، كيف صحتك؟
منيحه، انت كيف؟
الحمد لله تمام، الله يخليك. اهلين بنجمه.
لك في اغنيه ما بعرف مين عم بيغنيها، بتقول كل الأحبة اثنين اثنين
وانت يا قلبي حبيبة اثنين. طبعا لأم كلثوم، هي قصيدة قديمة
كثير قديمة،
هي أغنية قديمة وألحان الشيخ زكريا رحمة الله عليه وكلمات بيرم. طبعا
جاني سي دي من فنزويلا، وحدة بنت عمية هي اللي
يا
عم بتغني، بس تغني بصوت أم كلثوم.
لك كل الأحبة اثنين اثنين وانت يا قلبي حبيبة اثنين، معروفة هي لك.
شي مرة هيك مرقنا يا
تكرم عينك يا نجمة، على عيني وراسي.
لأنه
ولا يهمك، على عيني وراسي. يخلي لي اياك يا رب. شكرا، اهلين وسهلين، مع السلامة. يعني انا والله ما بحب نطر مستمعين. طيب كمان بناخذ هاتف اخر بين ما نجهز الملف. ما بعرف عصام، يمكن عنا هاتف كتير. الو. طيب انا حبعتذر، بناخذ بعض الاغنيه القادمه. هلا العمل القادم، بما انه احنا ابتدينا باسمهان وحنتابع فريد، انا بحضر لكم اليوم ملف نادر جدا،
كلنا نعرف طبعا أغنية لحن الخلود لفريد، ولكن أنا اليوم حبسمعكم بدي ركز على الناحية الإبداعية بفريد كموسيقار كملحن، لذلك حبسمعكم لحن الخلود ولكن الموسيقى. شوف التوزيع الموسيقي كيف كانوا بعدين طبقوا عليه أو يعني سجلوا مباشرة الصوت، بس شوفوا كيف كانت الموسيقى وشوفوا بنفس الوقت المدرسة الفريدة من نوعها باللحن. إذن نستمع لحن الخلود لفريد. هذا عمل سيمفوني عالمي، نستطيع أن نقول هو في مصاف الموسيقى العالمية فعلا. فريد لم ولن يتكرر. في معنى هاتف ناخذه. ألو، مساء الفل،
صحتك إن شاء الله،
خلي ليك على راسي حارتك، كيفك أبوي؟ تحياتي، سعد مساك.
بس أحب أتأكد أنا،
تفضل سيدنا،
المطربة السورية اللي بيشبه صوت اسمها
وعد البحري.
وعد
طبعا، لا لا لا، في وحدة البحيري ممثلة مصرية، بينما هالفنانة اسمها وعد البحري، وتتذكر أنا في حلقات عديدة بسيت لها أغاني.
ايه سمعتها ومشفت منها كثير.
يا سيدي، وعد البحري اكتشفها زميلنا الفنان بالمعهد العالي بدمشق رعد خلف، وقدمها للناس وأدهشت الناس عندما غنت هي كل الأغاني التي في مسلسل أسمهان هي بصوت وعد البحري.
وعد البحري
وتقول كوبي بيست، يعني العالم يلي ما بتعرف تغمض عيونه وتقول هي حتما أسمهان قولا واحدا
100%.
سبحان الله، وحتى أدهشت الناس بمصر يعني.
ايه
يا سيدي وعد البحر.
انا يعني بس حبيت اذكر بالاسم.
ابوس روحك هاي.
تسلم. الله يخليك.
خليني
الله يديمك لنا.
الله يديمك حبيبي.
الله يخليك وشكرا على هالبرنامج الحلو.
تؤمر يا سيدي على عيني وراسي.
الله يخليك.
يخلي لك يا رب. احبائي الـ يعني هلا بمونتريال هيك عم نتذكر الورود والياسمين والبنفسج. وانا مثل ما بقول وعد الحر دين عليه. انا وعدتكم الاسبوع الماضي في مستمع زميلي اتصلت وطلبت هذه الاغنيه وسالت عن هذه الاغنيه. هي اللي خطها باحرف من ذهب العملاق بيرم التونسي ولحنها اعظم من لحن استاذ صنباطي وغناها الذي لن يتكرر صالح عبد الحي. وبالمناسبة هذه الأغنية يلي طبعا كلها تكون أرثتوا له يا بنفسك بدي أهديها لكم جميعا ولزميلنا العزيز أستاذ مصعب مبيد أبو عمار لأنه هو يتقن أداءها أيضا. ليه يا بنفسج؟ الحقيقة صالح عبد الحي له تسجيل واحد مرئي في التلفزيون وهي ليه يا بنفسج إلى قصة تعود إلى طبعا هي من ألحان الخمسينيات يعني عمرها 160 سنة وأبدع فيها طبعا الصنباطي. ولكن تصوروا شعروا بأنه يعني الوضع الصحي لصالح عبد الحي سيء جدا فأخذوه يسجل هاي الأغنية وهي التسجيل المرئي الوحيد بالتلفزيون المصري اللي ظهر فيه صالح عبد الحي. كان وقت عمره 70 سنة يعني كانت غنية عمره أوريدي 20 سنة ولبسوه طقم شلون ما كان. وطبعا هذيك الأيام كان الدوبلاج فبأحدى المقاطع كان يعني دخل صوته الغناء هو اللي استعطوا عم يلتفت لورا يعني تعرفوا كان أسلوب بدائي. وتصوروا يعني الناس يلي فكروا هالفكرة فضلوا علينا لأنه بعد ما سجلها بثلاث أيام توفي صالح عبد الحي. هذا الصورة الوحيدة اللي كانت له. أنا وعدتكم ووعد الحردين عليه حبسلكم الأغنية لمحبي التسجيل ويلي ما بلحقوا سجلوا طبعا نرجع على الويب سايت تبعنا www.siri.ca أو yasham.ca. حبسلكم إياها كاملة مكملة 10 دقائق ونص من الألف إلى الياء. ليه يا بنفسك؟ إن شاء الله تكون كل أيامكم بنفسك. نستمع.
Oh, Come in, it is the night.
هكذا فنان قد يتساءل بعض أنه أقول مؤيد عمي بس أغاني مدتها 10 دقائق. نعم وأنا مستعد بس أكثر إذا كان عمل بهالندورة هي ومدته 15 دقائق. نعم بدي بس لأنه هذا عمل لم ولن يتكرر. هذه الأغاني وهني واحدة تعادل 3500 غنية من الأغاني الحديثة الغير جيدة. أحبائي أنا دائما أشعر عندما أمتعكم في هذه الأماسي فبكون مسائي سعيد عندما أشعر أنه الناس عم يصلها هالمسج هذا بالطرب الجميل وهذه الألحان والكلمات والأصوات خلينا نقول تداعب مشاعرهم كون أنا وصلني حقي. بالمناسبة أنا أذكر تماما جدي رحمه الله قال لي شالي أنه لسا والده لصالح عبد الحي كان مطرب أهم من صالح عبد الحي كان بمستوى أبو العلا محمد والباقي. لذلك مساءكم سعيد ومساء الزواقة سعيد عندما يأتي المساء صوت عبد الوهاب ونجوم الليل تنثر. آمل أنكم تستمتعوا معي.
مثل الليالي اسألوا هل من حبيب عنده علم بحالي كل نجم راح في الليل بنجم يتنوى غير قلبي فهو ماذا آل على الأفق محير. يا حبيبي لك روحي لك ما شئت وأكثر إن روحي خير عفق فيه أنوارك تظهر كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا كلما وجهت عيني نحو لباح المحيا لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي لم أجد في الأفق نجما واحدا يرنو إلي
تعرفوا يا جماعة أنا بسمي عبد الوهاب صاحب الصوت الأكابر حقيقة يعني أحبائي أنا دائما أطمح أنه أنا أكون عم باخدكم برحلة جميلة عبر الزمن إلى الأيام الراقية إلى الفن الراقي. على أي حال في معي هاتف كمان ناخده. ألو.
نعم ما تذكرناش.
يا الله يا أستاذ راسم ربي يسعد مساك.
بالزمن الغياب كل ما الواحد بيسمعه
الله
يتمنى انه يعيد السمع.
الله يسعد مساك يا استاذ راسم، طمنا عن صحتك والله نحن قلقين عليه.
ازيك؟
الله يخليك، جدا مشتاقين لك جدا.
انت ازيك؟ انت
الحمد لله. انا هلا بخير بما اني سمعت صوتك،
لانك كثير ما سمعناك شيء، لكن على تواصل.
الله يديمك.
على تواصل بال بتقدمهن
يخلي لي اياك.
حسن الاختيار. انا مش قادر اقول لك
إيه. الله يخليك يا استاذ راسم، انت كلماتك وسام على صدري والله العظيم.
قادر اقول لك
أنا دائما أأمل أنه تكون صحتك بخير، هي أهم شغلة، وأنا مستعد لإسعادك كما شئت بأي أغنية.
أنا مش قادر أقول حاجة بعد بعد اللي أنت بتدهن ده واللي بتدهن ده واللي حسن الاختيار ده.
خلي لياك يا أستاذ.
دي بقى دي حاجة بقى سبحان الخالق بقى.
خلي لياك لا. سبحان الخالق. خلي لياك يا سيدي.
مش قادر أقول حاجة. أكثر من اللي أنا بسمعه.
الله ينت بعمرك. أنت سيد الذواقين يا أستاذ راسل.
نعم.
جد، وأنا هلأ هاي الأغنية الأخيرة بدي أقدم لك إياها هدية إلك خص نص مثل ما بيقولوا، حتكون نادرة كرمال عيونك.
يا خرابي. أنا استاهل دخول.
أنت أكيد تستاهل، أنت سيد الذواقين يا أستاذي.
نعم.
بس نطلب من الله يمد بصحتك وعافيتك يا رب.
يا
يخلي لي اياك يا
ابو عمري، بقيت ما بسمع اللي بتقدم.
الله يديمك، هذا شرف الي يا استاذ.
دور انا مش فاهم، انا مش قادر اتكلم ولا قادر اعبر.
خلي لي اياك يا رب.
ايه اللي بيحصل ده؟ انا الواحد كده في حلم ولا في علم؟
انت اكيد بعلم ان شاء الله. دائما ضل بخير وصحة يا استاذ راسم. تؤمر امر يا باشا.
كتر.
تؤمر امر. وانت بألف خير يا سيدي، أفلشت قلبي باتصالك والله.
أتمنى أننا نكون على اتصال
إن شاء الله. بيشرفني يا أستاذ.
ونستمع إلى الدرر اللي انت بتتنقيها.
حاضر يا سيدي، إن شاء الله دائما حبكون عند حسن ظنكم بإذن الله تعالى.
بتنبش كده لغاية ما تطلع حاجات كانت مستخبية.
هذا الذهب العتيق الذي لا ينبض يا أستاذي. يخلي لك، تؤمر. شكرا، ويمدك بالصحة والعافية يا استاذ.
وما يحرمناش من الاستماع الى الاختيارات بتاعتك.
يخلي لك يخلي لك
الليل كده اخر الليل الواحد ينام
تصفي الاذن.
الواحد ينام يسبح في الخيال.
صحيح مع الزمن الحلو. تؤمر يا سيدي.
كنوز وانت بتنبش فيها.
الله يخليك
كده لغاية ما تطلع اللي قالق.
الله يخليك يا استاذ راسم.
تعرفنا بيها.
تؤمر يا سيدي، انا بامرك. وانت بألف خير يا باشا. شكرا لاتصالك استاذي. الله يديمك. الاتصال الاخير حقيقة انا استاذ راسم طمني لانه صار زمان ما حكيت معه.
قالوا يعني كنت بدي اسأل عنه انا.
اهلا وسهلا. شايفة القلوب عند بعضها.
ابدا عن زاد يعني، وال ما فينا نزيد شيء على الاستاذ راسم.
يخلي لي اياك الهي.
وبعدين يعني معلش ما زال اخر اتصال رح اقول لك جايبت لك مشمشيه قد كده. مش عارفه انه انا كان عيد ميلادك جمعة الماضي.
يخلي
ما حضرت الحلقه.
يا ستي وصلتني المشمشيه اكيد.
بقى المشمشيه قد كده.
يا ستي
اول شيء بالنسبه لعيدك، ثاني شيء زودت لنا الدوز كثير يعني
اليوم العيار. اليوم العيار تقيل لسه، حتسمع
هلا يعني بتكفينا بكي وزعف. بالفعل يعني بالفعل روعه اغنيه عبد الوهاب بالاخر.
هاي قبل الأخير. لا هلا
كلهم بيقولوا انه يي بتحبي فريزي وكيف بتحبي غير. انا كل شيء في طرب
يا عيني عليك.
بجنفي يعني
اصيله لانه اصيله يعني ومزوقه.
بدرس درس موسيقى وبحب الموسيقى بحب الفن بحب الكلاسيك. ما في شيء فن ما بحبه. ما بيمنع انه انا اذا بميز شخص
طبعا
عن غيره، بس
مع انه بتتذوقي الثاني اكيد كله. اكيد اكيد. مشان هيك هي مثل ما بيقولوا ختامها مسكو. حقدم لكم اغنية نادرة جدا
نادرة ان شاء الله اكون اعرفها يعني. في النوادر ما بعرف.
اكيد حتعرفيها. لا اكيد
أبدا.
اكيد حتعرفيها.
بس هاي دي اغنية اسمهان.
نعم.
يا ليلة
البشرق.
شو هي يعني؟
ليالي الانس قصدك؟
لا ليالي البشرة. ليلة
البشرة. يا ليلة البشري.
ايه البشري.
ايه قصيدة. نعم قصيدة.
ايه هاي شو هي عن شو؟
ليالي البشر او ليالي البشر. هي قصيدة قديمة جدا.
ايه عنديها بس. ايه انا
حقيقة يعني عندي معلومات قليلة لذلك ما بدي احكيها حتى يعني افحصها منيح مشان اخبر عنها المعلومات الكافية. عرفتي
كيف؟ ايه لا لكن جيب لها معلومات.
تكرم عيونك يا
سيدي. مشان ما تغلط باسمها.
اعوذ بالله. لا يهمك.
تتذكر مين عم بحكي معك
ولا يخليلي ياكي.
يلا ممتع.
شكرا بونسوار يا ميرسي. أحبائي اسمحوا لي بكل تواضع ومحبة أن أهدي هذه الأغنية الأخيرة أو كوبلي من الأغنية لسيد المستمعين وإلكم طبعا، ولكن الأستاذ راسم له معزة خاصة بقلبي الله يمد بعمرك ومد بعمر السامعين. هو كوبلي من حفلة نادرة جدا تعود لعام 1953، حسيبك للزمن للعظيمة العملاقة أم كلثوم اللي ما حد يغني قبلها ولا بعدها، لكن الحفلة بحد ذاتها نادرة. وهذا الكوبلي الأخير حسيبكم برعاية الله وأمانه، نلتقي الأسبوع القادم، بودعكم مع قبلة محبة مع أم كلثوم والكوبلي الأخير من حسيبك للزمن.